السابعة من يوم الأربعاء 10 تشرين الثاني 2021، هو موعدكم الأسبوعي مع البرنامج السوري يمال الشام. أهلا تحية لكم أعزائي المستمعين وين ما كنتوا عم تسمعونا، مثل ورد موريال. فقراتنا متنوعة والبداية مع سميرة وكلمتين وبس. مع عمار أنتوا على موعد بفقرة ما لا تعرفه، حوار مفتوح بعنوان هل الكذب بحياتنا أصبح حقيقة يومية؟ دراماتيكا مع عمار وفنان اليوم رافي وهبي، المال والأعمال مع حسان والمستشارة المالية كيتي العيد، عجائب وغرائب مع حسان، قامة من سوريا من أعداد زميل عصام، وكنوز من الشرق سامي. يسعد مساك.
يسعد مساك. أهلا هند.
على عنوان
اليوم فخرتك. اليوم الحلقة خصيصا وداعا صباح فخري، ورح يكون معنا بلقاء من ستوكهولم من السويد، لقاء سبق الأعداد لألو بمجموعة من الأسئلة مختارة. جلال جوبي موسيقي وفنان رافق صباح فخري لمدة 22 سنة متواصلة.
إذن فقرة كاملة عن
وداعاً صباح فخري. نعم.
صباح فخري. هاي هي عناوين فقراتنا لليوم، أما التفاصيل بعد فاصل الأخير.
أعزائي المستمعين، حدد مصرف سوريا المركزي سعر صرف الدولار ب 2512 ليرة شراء و 2825 ليرة للحوالات. أما بالسوق السوداء وصل إلى 3480 ليرة شراء و 3530 ليرة مبيع. بالنسبة لليورو وصل إلى 4003 ليرات شراء و 4065 ليرة للمبيع. بالنسبة لأسعار الذهب وصل عيار 18 إلى 157,776 ليرة سوري، وعيار 21 ب 183,963 ليرة سوري. بالنسبة لأسعار البورصة العالمية، الداون جونز بانخفاض بنسبة 0.66%، الـ S&P 500 بانخفاض بنسبة 0.82%، النازدك بانخفاض أيضا بنسبة 1.66%، الداكس بارتفاع بنسبة 0.17%، أما الفوتسي 100 أيضا بارتفاع بنسبة 0.9%، البيتكوين بهاللحظة هاي بيوصل ل 64,661 بعد ما وصل ببداية النهار إلى 69,000 تقريبا. أما الهانغ سانغ بارتفاع بنسبة 0.74%. بالنسبة للدولار الأمريكي مقابل الكندي وصل إلى 124.89 سنت. بالنسبة لأسعار الذهب بارتفاع وصل سعر الأونصة إلى 1,851.60 ليرة، والفضة ب 24.70. أما بالنسبة للأويل صار النفط وصل إلى 81.22 سنت، والبرنت 82.53 دولار أمريكي.
حسان، الخبر الثاني معك سميرة.
هلأ رح نتعرف على المدن الخمسة يلي أكثر أمانا بالعالم بعد تفشي الكوفيد. طبعا بنعرف أنه استطاع الكوفيد أنه يغير وجه الحياة بالمدن، بمدن كثيرة، من إغلاق للمكاتب، إلزام بارتداء الكمامة، لقيود بالمطاعم، لتدابير وقائية وغيرها من مستجدات ما عرفت المدن حول العالم لوقت طويل. وبظل هالأوبئة اضطرت السلطات المعنية بشؤون المدن أنه تصير أكثر حذر بالتدابير اللي بتتعلق بالوقاية الصحية لحماية السكان. فوضعت وحدة المعلومات الاقتصادية التابعة لمجموعة الإيكونوميست مؤشرا لأمان المدن، ورتبت في 60 مدينة بناء على 76 مؤشر أمان بيرصد أحوال البنية التحتية والحياة الرقمية والأمان الشخصي وعوامل البيئة، فضلا عن الأحوال الصحية بكل مدينة ومستوى استعدادها وأعداد الوفيات جراء إصابة بكوفيد العام الجاري. احتلت الصدارة كوبنهاجن. طبعا منتزهات كوبنهاجن ساعدت سكان على التعايش بظل القيود اللي فرض تفشي الوباء، وفي صدارة هي بصدارة مؤشر أمان المدن، جاءت هالعاصمة عاصمة الدنمارك مثل ما بنعرف بالأول، لأنه بسبب عنصر الأمن البيئي واللي وجودة الهواء، إدارة النفايات واللي كان له الكبير أثر كبير بمساعدة السكان على التعايش بهالقروض المفروضة. جانا بالمرتبة الثانية بتجي تورونتو، هي بتحل أكبر عواصم كندا طبعا بالمركز الثاني على مؤشر أمان المدن بدرجة مرتفعة، كمان فيما يتعلق بالبنية التحتية والأمن البيئي. ومثل ما بنعرف أنه الشمول والتعددية الثقافية بتورونتو من العوامل اللي جعلتها تحتل مرتبة متقدمة على مؤشر أمان المدن، لأنه سكان تورونتو بيميلوا لثقافة يعني
التزموا
يعني في تواصل بين المجتمعات، ولا سيما لما الأمر بيتعلق باللقاحات والتوعية بأهميتها. الثالث واحدة هي سنغافورة، طبعا هي تحت يعني عندها مستوى متقدم على أصعدة الأمن الرقمي والتأمين الصحي وتأمين البنية التحتية. عندنا سيدني حلت أستراليا. أكبر مدن أستراليا بالمرتبة الخامسة على مؤشر أمان المدن، وهي بين أعلى 10 مراكز على مستوى التأمين الصحي.
برافو، يعني حلو هالخبر كتير. إن شاء الله تكون مونتريال يعني بالدراسة القادمة هي نمبر ون إن شاء الله. خبري من يعني خبر عن سوريا. بيع دينار المملكة العربية السورية بمبلغ 57,000 دولار بمزاد نظمته شركة ستيفن ألبوم الأمريكية المتخصصة ببيع العملات النادرة. ويعد الدينار السوري من أندر القطع الذهبية في العالم، حيث نقش على أحد وجهه اسم المملكة السورية مع شعار النبالة والتاريخ 1920. ظاهر في الأسفل وعلى الوجه الآخر للعملة يظهر اسم الملك فيصل بن الحسين مع زخرفة نباتية ونجمة سباعية، ويتميز هذا الوجه بأسلوب الكتابة بخط الطغراء الذي يصعب قراءته. يذكر أنه توجد قطعة من هذا الدينار بالمتحف الوطني بسوريا، وقطعة ثانية بالبنك العربي بالأردن، وأيضا قطعة عند هاوي بجمع النقود كمال كلاس، كما بيع بيعت قطعة لسوق الساغة بالتسعينيات وتمت إذابتها، وأيضا قطعة ضمن مجموعة الملك فاروق بيعت لإيطاليا، فضلا عن 4 قطع أخرى لم يعرف مصيرها. خبرنا الثاني مع حسان، تفضل حسان.
كمان خبري من سوريا، الموافقة على تعديل المادة الثالثة من الدستور السوري الذي ينص على أن الرئيس السوري أن يكون عربي سوري مسلم، لتصبح يجب أن يكون الرئيس عربي سوري ومقيم 10 سنوات على الأرض السورية، فسوريا للجميع.
حلو كتير هالخبر. خبري الثاني، حصل المخرج السوري الراحل حاتم علي على جائزة أفضل ممثل عن فيلم السلام من الشوكولا Peace by Chocolate، حيث منح مهرجان سكوتسدال السينمائي الجائزة للمخرج السوري بعد دور البطولة الذي أداه بالفيلم الكندي، وتدور أحداث الفيلم عن قصة حقيقية لعائلة سورية انتقلت لكندا كلاجئة خلال الحرب السورية، وأقامت متجرا اسمه السلام من الشوكولا، وعرض الفيلم لأول مرة في 18 حزيران 2021، يعني تقريبا بعد 6 أشهر من وفاته. يذكر أن المخرج السوري توفي في نهاية العام الماضي إثر نوبة قلبية في مصر، وترك وراءه العديد من الأعمال المهمة والتي رسخت في ذاكرة السوريين حتى اليوم.
بخبر الأخير هند، خبر رياضي، ستقام غدا مباراة تصفية كأس العالم، وهي آخر مباراة في مرحلة الذهاب بين الفريق السوري نسور قاسيون والفريق العراقي على أرض استاد تاني بن جاسم بنادي الغراقة، وتعد هذه المباراة هي بمثابة الفرصة الأخيرة لكل الفريقين للمنافسة على أحدى بطاقات التأهل عن هذه المجموعة لنهاية كأس العالم، فنتمنى التوفيق لنسور قاسيون الفريق السوري.
إن شاء الله ينتصروا، ونتمنى لهم التوفيق. خبري الأخير هو الحقيقة من النشاطات الجالية بسوريا بمونتريال. يوم السبت الفائت تحديدا 6 كانون الثاني شهدت مونتريال حفلا موسيقيا بعنوان عدنا للكورال التراث الشرقي بقيادة المايسترو سبيرو دميان، واللي حضروا الحفل شافوا قديش كان ناجح من كل شيء، بدءا من التنظيم عند الدخول للمسرح، مرورا باختيار الأغاني وفرقة الكورال يلي أبدعت بالغناء واللباس والحضور على خشبة المسرح. الحقيقة كان منظر ولا أرقى من هيك، المسرح كان كامل العدد، حتى يعني البلكون ما كان مهيئ لاستقبال، أو هو طبعا مهيئ للاستقبال ولكن ما بيعت بطاقات للبلكون، لكن ناس من كتر الزحمة حضروا وطلعوا وشاهدوا الحفل. أيضا الحضور تفاعل مع أول الأغاني يلي بدت لحظة لما انفتح فيها الستار، يعني دائما الجمهور ما بيتفاعل مع أول غنية، شوي شوي بيبدأ بيتفاعل، لكن تفاعلوا من أول ما انفتح الستار وبدت أول أغنية، يعني ما معقول قديش تفاعل الجمهور حتى آخر أغنية قدمت. بالأخير كان التصفيق يعني حاد، أنه بعد ما أعلن المايسترو سبيرو عن نهاية العرض لإعادة آخر أغنية، لكن هو بيحترموا الوقت وانتهى الحفل. بدي أقول أنه كان حضور مميز وأصوات مميزة للصبايا والشباب يلي غنوا بشكل منفرد، أصوات ولا أروع ذكرتنا بصوت فيروز. غنت كندا حنا من سوريا، وديما فهدة من سوريا، وأنيس مانعي من تونس. بحب ذكر أنه كان في 3 من الكورال شاركوا وأصروا على المشاركة رغم ظروفهم الصعبة، من فرقة الكورال فادي ديب، والدته توفت قبل العرض ب3 أيام، ديما فهدي بنت حماها هي صبية أيضا توفت، علا سمير خالة توفى أيضا قبل العرض، لكنهم كلياتهم أصروا على المشاركة من باب الأخلاق والالتزام. ما بتتصوروا قديش الجمهور تفاعل معهم وحياهم واحترم مشاعرهم، كل الناس كل المسرح وقفت تصفيق حاد لهم لمشاركتهم ولموقفهم النبيل هالشهاد. بدي أقول شكرا سبيرو على هالحفل الرائع، ومثل ما عودتنا الحفل القادم بعد 6 أشهر، يعني عنوان كان الحفل عدنا طبعا رجعتوا عدتوا وبقوة كمان. ألف تحية لسبيرو عفوا، ونتمنى له التوفيق بالحفلات القادمة. لهون بيكون انتهت أول فقرة من فقراتنا وهي الأخبار. فاصل قصير مع زميلتي سميرة بكلمتين وبس.
ليالي جمال الشام، برنامجكم الأسبوعي كل يوم أربعاء من مونتريال كندا.
حلويات سلطان لأصحابها خوري وحداد على العنوان 9475 شادي لتور مونتريال. خبرة 40 سنة بصناعة حلويات العربية على أنواعها، بقلاوة معمولة كنافة بين نارين، شعبيات، حلاوة الجبن، راحة بالقشطة، نمورة مفروكة مدلوقة، برازق وغيرها. للبيع بالجملة والمفرق 514-279-5523. حلويات سلطان، أطيب أنواع الحلويات العربية بمونتريال. 514-279-5523.
للنوعية والخدمة الممتازة عنوين واحد، بيبلوس، أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة.
لغاية يوم الأربعاء سوبر مارشي بيبلوس بيقدم بندورة بعنوقة بدولار ونص الباوند، تفاح لوكال ب 49 سنت الباوند، بصل بويلر كيس 10 باوند بدولارين، زيتون لبناني بدولارين و 99 الباوند، زيت زيتون سيدار 3 لتر ب 19 دولار و 99، جبنة نابلسي فاكيوم فينيسيا ب 7 دولار و 99 الباوند، وملوخية مجلدة مفرومة بسمة 400 جرام بدولار و 79.
بيبلوس 175 كود فيرتو فيل سان لوران، الموقف مؤمن.
زينب، مشتريز بهالسيارة الجديدة؟
أره، شو عم تعمل بلبنان؟ وشو هالسيارة الحلوة؟
من فوياج مايسترو مثل عادته، عطول عنده شي جديد. حجز التيكت الطيارة والسيارة على الشهر، طلع لي 5 أيام ببلاش. سلامتا من المطار وبرد على المطار.
فوياج مايسترو، أفضل خدمة وأحسن أسعار. متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، المغرب العربي والسود. 514-381-1999 أو بأوتاوا على 613-260-26-66. جرب مايسترو مرة وما بتغير عنه بالمرة.
ياسمين الشام حلينا وسفرة غنية قدمنا. مطبخ وحلويات ياسمين الشام بيقدم أطيب وأفخر الحلويات الشرقية، بقلاوة، غريبة، وردة بقشطة، كنافة، حلاوة الرز والبرازق، والمعمول الشامي، عصملية بين النارين والجاتو على أنواعه، ومش بس حلو، منسف، أوزي، ورق عريش، كبة، وسجقات على الطريقة الشامية. مطبخ وحلويات ياسمين الشام مستعدين دايما لمناسباتكن. 804 كيري لابيل لافال، 514-692-633 واحد.
البيت مو بس حيطان وشبابيك، البيت هو شي ملموس، معه طولة بأحلامنا الكبيرة لنعيش فيه ويعيش فينا. والعقارات منا بس متعهد بناء وعقود منمضية، بل هي تطوير مدروس وتسويق محترف. مع وكيلة العقارات سميرة حكوم فيك تستثمر، تتملك أو تستأجر بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري. سميرة حكوم، خبرة، ثقة واحتراف. للتواصل الاتصال على رقم 514-465-7287.
بتطبخ رفع عتب، وفي ناس طبخة بيورجيك العجب، وفي ناس نكهة الحب على طبخة غلب، وفي ناس بتتفنن وترتب لدرجة انك تقول واو يا للعجب. من روعة طبخهم بيتقدم للملوك وأعالي الرتب، ناس سفرتها بسيطة وناس ملاعقة ذهب، وكلمة تسلم إيديكي بتنسيكي كل التعب. إذا إجا الدهر معك واحد بيعزمك وواحد بيحلف عليك، وإذا إجا الدهر عليك واحد بيدفشك وواحد بيوقع عليك. قالت ستي في ناس بحياتنا عزوة وسند، وفي ناس بحياتنا كمالة عدد، وفي ناس ما إلى أساس، وفي ناس ظهرك بتحارب بلد. قالت ستي من الخسة طعماني ورقة، ومن الجاجة شربني المرأة. وقالت كمان يا ريت هالبيت بضل مفتوح والحبايب تجي وتروح. ويا بيت صبحناك، يا بيت مسيناك، يا بيت لا تواخذنا اليوم ما زرناك. قالت كمان في ناس مناح وما في منهم، وفي ناس منيح يلي ما في منهم. وقالت بنت الرجال عانت واستعانت، وبنت الأندال حطت راسها ونامت. قالت ستي اللي ما بينطاق دوا الفراق، والمونة بالدركونة وما بدها مرة مجنونة. وفي ناس محتاجين لعمليات تجميل، شفط حقد وزرع مخ وتبييض قلب وإصلاح نية واستئصال لسان. كمان قالت ستي ما كل شخص بيحكي فهيم، ولا كل شخص بيسكت بهيم. وقالت طالما الجيبة عمرانة لصحاب كتراني، وإذا قلت لك تقبرني لا تحفر وتطمرني. وقالت ستي العشرة يلي هانت يا ريتها ما كانت. من وين انتي؟ انا من سوريا. من وين من سوريا؟ اها والله الهوى دمشقي، والعشق حلبي، والقلب طرطوسي، وجمالي درعاوية، والروح حمصية، والنفس رقاوية، واخلاقي سويدية، ونبضي مثل اللادقية، والعين عسلية مثل السهول نيطرة والجولان. وفيك تقول انه دقات قلبي حموية، وشموخي مثل قلعة حلب، كبريائي حسكاوية، وعزة نفسي إدلبية. وما مننسى دير الزور. إذا مشكلتك من وين أنا؟ بحب قلك أنا سورية من شروق الشمس لغروبة. ضلوا معنا، بعد شوي رح نكون مع زميلنا عمار ومع فقرة ما لا تعرفه.
حبيبي لماذا لا نضم الليل كفا ونغني يا حبيبي.
موعدنا مع عمار. يسعد مساك عمار.
يا أهلا وسهلا, وصلتوا على الموعد.
يعني قد ايه الأسبوع الماضي هيك حيرتنا يعني وعرفنا على
شوقتنا,
عرفنا على كتير كتير يعني أشياء ومعلومات ما يعني صعب كتير واحد يعرفها لأنه بعيدة, يعني ما كتير واحد.
هلأ الحقيقة لكون منصف, لكون منصف معك أنه اللي بيدور على هاي الأشياء بيلاقيها. هي القصة كلها بأنه ما بيخطر على بال حدا أنه يروح ينكش هاي القصص ليجيب هاي المعلومات اللي أنا عم هيك
طيب
ببقى عم بستنى لأوصل للمعلومة.
طيب اليوم منوعات كمان مثل
كمان منوعات. هلأ أول شيء رح أبدأ بالموبايل. لو سألتكم هلا موجودين معي حسان وهند وسامي بالاستوديو, رح أسألكم لو أو بالأحرى إمتى بتتوقعوا نصنع أول موبايل بالعالم؟ ما عم نحكي تليفون لاسلكي لأنه كل بيت من أنا بتذكر من مو تسعينات ثمانينات كان عندنا تليفون لاسلكي بالبيت.
أنا
لكن موبايل بتمشي فيه
لا قصدك تبع السيارة, تبع السيارة بالسبعينات
السيارة كان الموبايل كبير اللي ينحمل حمل مثل الشنطة
البورتابل.
البورتابل
قصدك
أعطوني سنة
بالسبعينات.
هي 10 سنين
طيب
بدك تقولي
أوكي 79
بتتوقع يعني أنت مثلا شفتي موبايل بسيارة يمكن كنت بالإمارات
بالإمارات بالتسعة وسبعين
والله كتير جريئة انك تقول 79. انا إيه. اكتر واحد سألته قال لي مثلا 91 88
79 انا شفته بالامارات 79.
انا بتخيل قبل 79 يعني بال 74.
الحقيقة انه لا قبل لسه كمان بال 73.
اول
موبايل اول موبايل انصنع تماما كان بال 73 1973
47
جوجل. لا جوجل بيعطيك اشكال الوان لسه ما كان في شيء اسمه مركبات فضائية بالاربعينات. بالحقيقة كشيء متصل بشيء فضائي وبيمشي معك وين ما كان انصنع اول موبايل من شركة موتورولا وكان اسمه دايناتاك 8000 اكس هيك كانوا مسمينه. حجمه بقى 23 سنتي طوله وعرضه 14 سنتي وسمكه 5 سنتي يعني تقريبا قد علبة المحارم فيك تقول يعني علبة الجوين اكس. هل قد حجم الجهاز
وكان بالسيارة اكتر
جهاز يعني بهالحجم. هلا حسب الاغنية لانه بورتابل في ناس كانوا هلا انت اللي عم تحكي عليه بيجي جهاز بقلب السيارة ومعه هذا الموبايل اما بتحمليه بايدك او بتحطيه على اللي بس كان في منه بينحمل بالايد وفيك تضلي ماشي فيه بدونه. هلا جهاز بهالحجم بيشتغل لمدة كانت بطاريته الضاين 10 ساعات اذا ما دقرته, اما اذا اتصلت نص ساعة بس. يتخيل هو بهذا الحجم كله والبطارية اذا استعملته بس كانت كبيرة بس ما بتضاين بتنصرف بسرعة بنص ساعة بيطفي. طبعا بلا مسج بلا انترنت بلا ابليكيشنز ولا شيء
اكيد ولا
هو شي بس كان. بيتصل هالمكالمة تيت بيتصل
تماما.
سعره كان سعره وقتها $4,000 تقريبا امريكي، هدوني بسعر اليوم بيسوا $10,000. صحيح اللي وقتها شاريه حوالي $10,000 دافع وقتها يعني
ليشتري معناتها يعني.
مشان هيك لو قارنا اليوم، شوف هالمقارنة بما انك حسان انت من اللي بيحملوا ايفون وهند وسامي وانا اللي بيحملوا ايفون، مشان تعرفوا المقارنة كيف بتصير. اليوم احدث تقريبا موبايل موجود بالسوق هو ابل 13 اعلى كاباسيتي موجودة منه 1 تيرا، صار في 1000 جيجا بايت. هذا الموبايل تقريبا بيسوى شي $2,000 كندي او خلينا نقول امريكي تقريبا، يعني 1700 بلس تاكس كذا بيسوى 2000. هذاك الجهاز كان يسوى 4000. يعني اليوم طبعا هذا الجهاز الابل في بقلبه 1000 ابليكيشن مزايا، ما في شيء بالعالم الا موجود معه، يعتبر انه ما له غالي مقارنة مع هذاك. فاول موبايل كان بال
73.
المعلومة الثانية معلومة غريبة شوي ما لها علاقة بالاشياء اللي يعني ما لها علاقة بالمعلومات اللي بتكون، لكن عام شفتها غريبة فجبتها. 2019 اعتقلت الشرطة الروسية الناشط السياسي فلان الفلاني روسي، لانه كان واقف بالساحة الحمراء وحامل لافتة ما مكتوب عليها شيء.
ليش؟
لافتة بيضة، اعتبرت انه تحريم، اعتبرت انه هو ما له صح واقف.
وهو شو كان قصده انه لافتة بيضة؟
يعني واحد بيوقف بمكان وحامل لافتة شكله مثل اللي بيوقفوا معترضين على شيء، لكن هو ما كان كاتب عليها شيء، لكن هم اعتبروها انه ما بيصير. ايوه ما شكله هذا مو عاجبهم هم اعتقلوا. المعلومة الثالثة اسمعوا هالكلمة، بريمونو ألترا مايكروسكوبيك سيليكو فيليكون كيوسز. هاي كلمة واحدة راح عيدها، بريمونو ألترا مايكروسكوبيك سيليكو فيليكون كيوسز. طليت طبي اسبوعهم بتدرب عليها هاي. هي الحقيقة كلمة انجليزي، هاي اسم مرض بيصيب الانسان، بيصيبه بالرئتين بالذات، وهالمرض بيصيبنا اذا استنشقنا الغبار المنبعث من البركان. هي اطول كلمة بالانجليزي.
طب ليش هيك للقد طويلة؟
هي
يمكن
هيك
ما لا اختصار
اكيد ابدا ابدا
يعني يمكن تجمع كذا مرض
هلا هن عادة بيخلوا الكمبيوتر يختار اسم اذا ما كان في سبب لهذا الموضوع. يعني احيانا بيكون سامي طالع من ايمن على الكرسي رايح يطرطق محل ثاني ونحن عم نطلع على الهواء، طب كشفتك للمستمعين. فاحيانا الكمبيوتر بيسمي او على اسم اللي اكتشف هالقصة. يعني الكلمة عبارة عن 45 حرف، هي أطول كلمة باللغة الإنجليزية إذا عم تدوروا. هلأ في كلمة واحدة تانية هي أطول بس عبارة عن 189,000 حرف، بدها 3 ساعات إذا لفظها إنسان عادي، فهي ما محسوبة. الكلمة المحسوبة هي بريمونو ألترا مايكروسكوبيك سيليكو فوليكون كيوسز. فتعتبر هي الأطول بالإنجليزي، لأنه أحيانا بيتساءل يعني هي أطول، بيقولوا 12 حرف 16 حرف، هي الحقيقة أنه لا هي هي الكلمة. منروح لانفجار هيروشيما، كلنا سمعانين عن انفجار هيروشيما، هو أضخم انفجار صار حتى الساعة بالتاريخ. هالانفجار نتج أو نتجت الطاقة اللي الكاملة اللي طلعت عن هالانفجار، نتجت من تحويل 0.5 جرام من اليورانيوم إلى طاقة. 0.5 جرام فقط من اليورانيوم عملت هذا الانفجار اللي هو أكبر انفجار
أشياء من بعدها.
يعني أول شيء روحت المدينة محتة تماما
حتى أشياء،
وظلت الانبعاثات لأجيال لاحقة قريبا. يعني كانت 0.5 جرام هن بوزن فراشة، تخيلي اللي هو من أخف الأوزان بالعالم. 1975 انهار سد بانكيو بالصين، ادى لوفاة 171 الف انسان. يعني تخيلي السد انهار فقتل الناس اللي بعده وغرق المدن، اي قرى يمكن كاملة. هالسد لما انهار ومات بسببه 171 الف، هالخبر ضل سر حتى عام 2005. الصين سكرت عليه وما خلت حدا يدري فيه. طبعا انت هذا الرقم عبارة عن حارة بالنسبة لهم، يعني 171 الف في دول فيها 171 الف، لكن الصين الرقم كتير
انه المغزى من انه
ما حدا يدري فيه، ما حدا يدري بهي الكارثة اللي صارت بالصين. ضلت مخبية عليه ل 2005 لبدر ينتشر الانترنت ويصير بانتشار واسع، لبدأت الناس تحكي عنه ويطلع على العلن. خبر لي بعده
معناته هو طلع من غرائب
عم تروي منك. بمدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل، هي تاني أكبر مدينة عندهم برازيليا وعندهم ريو دي جانيرو. ريو دي جانيرو تاني واحدة تعتبر من أخطر المدن بالعالم للتجول، فدائما فيها سرقات
صحيح.
ومشاكل وهي. هلأ سكان هاي المدينة بيعتمدوا على أبليكيشن بالموبايل، هالأبليكيشن بيورجيهم وين في مشاكل مسلحة بالمدينة طول الوقت، مثل جي بي اس. يعني تابع من البيت رايح على الشغل، فبصير بيطلع له لأماكن على جي بي اس انه هون في هون في، بيحول له الطرق او بيقول له لا تروح من هون. من عايشين هيك من قد ما في جرائم، عايشين
يتجنبوا الجرائم
بالضبط. واو. عايشين بهالشكل. ما قبل الأخير، الخبر بيقول عادة أو المعلومة عادة تلتقي الدول، يعني هذا بده تخيل شوي، عادة الدول بتلتقي بحدود، كل دولتين بيكون في حدود بيناتهم. نادرا لتلاقي ثلاث دول ملتقيين بنقطة واحدة، يعني إنه فيكي أنت واقفة تكوني لامسة ثلاث دول، قليل يعني لما بيكون فيه. يعني في حدود تقريبا عند العراق مع تركيا مع سوريا، هيك بشمال شرق سوريا في ثلاث دول بشكل عام ما بيكون فيه، يعني قليل لتلاقي دائما دولتين. انا ما عم بحكي الدولة كم بلد بتحد، عم بحكي وقت بيلتقوا ثلاث دول مع بعضهم
على
قليل. يعني انت ما بتصور بتتذكر انه في ثلاث دول مع بعضهم بيكونوا موجود. هلا في الحقيقة إذا دورنا بيناتهم منلاقي إنه الباراغواي والأورغواي والأرجنتين هن ثلاث دول بيلتقوا
بحدود واحدة.
بحدود واحدة، يعني فيك تحطي إيد هون وإيد هون وإيد هون هيك على ثلاث دول.
يمكن كانوا بلد واحدة بعدين تقسمت بجوز.
هلا يمكن أورغواي وباراغواي، بس أرجنتين هي دولة تانية. تمام. هلا وين القصة؟ انه في مكان بالعالم في اربع دول بيلتقوا بنقطة واحدة، وهذا شيء كتير نادر. الدول هن زامبيا، ناميبيا، بوتسوانا، زيمبابوي. هدول اربع دول بافريقيا بيلتقوا بنفس المكان، بيكون بيناتهم طرف دائما الحدود
تكون برية بهالمدينة.
الحقيقة انه ما في داعي انه انت في بيناتهم نهر هيك، يعني مجرى مي هو اللي فاصل بيناتهم، لكن اذا في انسان عملاق شوي بيقدر يحط رجل بهي بلد ورجل ببلد تاني وايد ببلد وايد بالبلد تاني. اربع دول ملتقين بنفس النقطة، وهو الحقيقة كتير كتير شيء
غريب.
إذا سألناكم أكثر شيء معمر بالحياة حسب معلوماتكم،
يعني أنا سمعت 140
إنسان. أنا عم بسأل إذا أي شيء بيمشي على سطح الكوكب، إن كان حشرة أو حيوان أو إنسان حيوان. أو أي طير أي شيء. زلحفة، برافو عليك حسان، لأنه هي الزلحفة أصلاً بتعيش كثير. لكن اليوم مين عايش أكثر شيء؟ في زلحفة اسمها جوناثان مسمينا، هاي الزلحفة اليوم عمرها 188 سنة،
صغيرة بيبي
تخيلي. يعني هي من عام 1832 هذا الرقم ما موجود على أي شيء بالعالم.
يعني حتى في ناس عمار أنا بعرف أنه بيشتروا على بيوتهم لما بيولد الولد بيشتروا زلحفة بيخلوها بالبيت يعني
فالخير أنه بيعيش كتير
أنه بيعيش الولد لفترة طويلة.
طويل هاي الزلحفة عاصرت الحرب العالمية الأولى
أكيد.
والثانية وعاصرت حوالي 40 رئيس أمريكي.
واو.
ويعني ما في حدا قد عصر رؤساء غير الملكة إليزابيث. بالحديث عن الملكة إليزابيث رح أعطيك آخر خبر. بتمتلك الملكة إليزابيث أكبر ألماسة بالعالم. هاي الألماسة وزنها 530 قيراط. استخرج جوا من جنوب افريقيا عام 1905 حقق ثمنها 400 مليون دولار حوالي نصف مليار دولار.
واو. يعني هي تعتبر واحدة من اغنى اغنياء النساء بالعالم.
هي كانت انا بتذكر بفترة من فترات هي الاغنى على الاطلاق يعني بوقتها كان معها حوالي 6 مليار.
اكيد ورتانتا اكيد ورتانتا وهلا بعدين بتورتانتا.
الحقيقة الملكة إليزابيث ما ورتانة شيء يعني هي من قد ما عمرها طويل بسم الله ما تركت عمر لا إلها ولا لغيرها ولا الورتة ولا شيء. هي جمعت بما فيه الكفاية الأغنية بالورتة اللي حييجوا من بعدها
اكيد.
بس هيك بتنتهي اخبارنا وغرائبنا كانت اليوم شوي بما يرجع حسان ويجيب لنا اخبار غرائب حول العالم.
اكيد شكرا لك عمار فعلا اخبار يعني بتشد الواحد بده يعرف شو هالخبر وشلون شو الجواب وشو السؤال. حلو شكرا لك عمار. اعزائي الفقرة القادمة حوار مفتوح اني لا اكذب اني اتجمل. فهل الكذب بحياتنا اصبح حقيقة يومية؟ فاصل قصير وبعده مع حوار مفتوح.
كل أربعة انتوا على موعد مع برنامج ليالي يمان الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
حلويات سلطان لأصحابها خوري وحداد على العنوان 9475 شادي لتور مونتريال. خبرة 40 سنة بصناعة حلويات العربية على أنواعها. بقلاوة معمولة كنافة بين نارين، شعبيات، حلاوة الجبن، راحة بالقشطة، نمورة مفروكة مدلوقة، برازق وغيرها. البيع بالجملة والمفرق 514-879-5523. حلويات سلطان أطيب أنواع الحلويات العربية بمونتريال. 514-879-5523.
للنوعية والخدمة الممتازة عنوان واحد بيبلوس أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة.
لغاية يوم الأربعاء سوبر مارشي بيبلوس بيقدم بندورة بعنوقة بدولار ونص الباوند، تفاح لوكال ب 49 سنت الباوند، بصل بويلر كيس 10 باوند بدولارين، زيتون لبناني بدولارين و 99 الباوند، زيتون سيدار 3 لتر ب 19 دولار و 99، جبنة نابلسي فاكيوم فينيسيا ب 7 دولار و 99 الباوند، وملوخية مجلدة مفرومة بسمة 400 جرام بدولار و 99.
بيبلوس 175 كود فيرتو فيل سان لوران، الموقف مؤمن.
زينب مشتريت بهالسيارة الجديدة؟
أرى
شو عم تعمل بلبنان؟ وشو هالسيارة الحلوة؟
ما هو يا مايسترو مثل عادته على طول عنده شي جديد. حجز التيكت الطيارة والسيارة على الشهر طلع لي 5 أيام ببلاش. استلمتها من المطار وبرد على المطار.
فواياج مايسترو أفضل خدمة وأحسن أسعار، متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، المغرب العربي والسود. 514-381-1999 أو بأوتاوا على 613-260-26-66. جرب مايسترو مرة وما بتغير عنه بالمرة.
ياسمين الشام حلينا وسفرة غنية قدمنا. مطبخ وحلويات ياسمين الشام بيقدم أطيب وأفخر الحلويات الشرقية، بقلاوة، غريبة، وردة بقشطة، كنافة، حلاوة الرز والبرازق، والمعمول الشامي، عصملية بين النارين والجاتو على أنواعه، ومش بس حلو، منسف، أوزي، ورق عريش، كبة، وسجقات على الطريقة الشامية. مطبخ وحلويات ياسمين الشام مستعدين دايما لمناسباتكم. 804 كيريلا بيل لافال، 514-692-633-1.
البيت مو بس حيطان وشبابيك، البيت هو شي ملموس.
مع طولة أحلامنا الكبيرة لنعيش فيه ويعيش فينا. والعقارات منا بس متعهد بناء وعقود من مضية، بل هي تطوير مدروس وتسويق محترف. مع وكيلة العقارات سميرة حكوم فيك تستثمر، تتملك أو تستأجر بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري. سميرة حكوم، خبرة، ثقة واحتراف. للتواصل الاتصال على رقم 514-465-7887.
أنتم الآن مع هند لطفي وفقرة حوار مفتوح.
المستمعين بفقرة حوار مفتوح منحب انه تشاركونا بالسؤال، وهو طبعا عبارة معروفة كثير، اني لا اكذب اني اتجمل. المغزى من هالجملة هاي انه نحن لما منكذب عم نحكي طبعا على الكذب الابيض يلي هو ما بيضر، هو مرات بيكون بنوع من لحتى نحمي انفسنا او لحتى نصد مشكل او لحتى يعني نوفق بين اشخاص واشخاص تانين. طبعا الكذب هو يلي بينتج عنه النفاق، وايضا الكذب يلي هو مرض، نوع من المرض، والكذب يلي يعني الناس بتستغله بتزور اموال. هذا نحن اليوم ما رح نحكي عليه، رح نحكي على الكذب الابيض يلي هو منحاول انه كثير في ناس بتكذب لحتى توفق بين علاقتين تنتين. خلينا ناخد اول اتصال. الو مساء الخير. اهلا وسهلا بدرويش. اهلا وسهلا، كيفك درويش؟
كيفك يا سيد عمار؟
عمار منيح. هلا عمار طلع من الاستديو بس هو كتير منيح،
يطول عمرك الله يخليك يا ستي. بالنسبة للكذب ما بعتقد انه في شيء بيجبرني انه اكذب، يعني بكون على طبيعتي، بكون على حقيقتي، ما في داعي اكذب حتى ولو كان كذب ابيض. يعني ما في داعي اذا بدي اصالح بين صديقين اكذب كذبة بيضة او اضحك على هذا او اضحك على نفسي. خليني طبيعي وخلي الامور طبيعية، الامور بتحل حالة لحالة بدون ما في مجال للكذب. يعني ما بعتقد انه
طيب رح اسألك درويش، رح اسألك سؤال. مرات مرات بتكون في أصدقاء اثنين وانت مشترك معهم، بتصير خلافات بيناتهم، انت مرات بتحاول توفق بيناتهم، فممكن انك يعني توفق بيناتهم بشكل انه هاد ما قال عنك هيك، هاد ما قال عنك هيك، لحتى توفق بيناتهم ويكون في سلام بيناتهم. صارت معك قبل هالمرة؟
يعني بس يعني ممكن تصير هالحوادث، بس بشكل عام الكذب يعني ما بحبه وما استعملته في يوم من الايام مشان ابرر خطأ من اخطائي او شيء من الاشياء اللي مرت علي يعني بحياتي.
شكرا لك درويش.
على عمار وعلى حسان وسامي.
الله يسلمك. الله يسلمك، شكرا لك. كمان اتصال. الو مساء الخير.
مساء الخيرات.
أهلين أهلين أروى، ممكن تعلي صوتك شوي لو سمحت؟
طيب هيك منيح صار؟
إيه يعني أعلى كمان شوي. إيه تفضلي.
طيب أنا بالعكس يعني معك إنه هذا يعني مو الكذب الأبيض، نحن بنسميه أبيض، بس هذا يعني اللي مثل ما بيقولوا هارملس، يعني يلي ما بيأذي حدا، يلي ما بيضر حدا، مثل ما تفضلت في حضرتك. لأنه في مثل ما تفضلت يعني في بعض الناس اللي كتير فضوليين، وبتلاقي في ناس كتير لبقين والناس الفضوليين مثلا بتبلش تسألك أسئلة خاصة شوي.
أيوة.
وانت كإنسانة لبقة يعني ما بتحبي تفوتي بتفاصيل معهم.
صحيح.
فممكن تقولي أي شيء يعني مثلا إنه ليش مثلا ابنك ما تخرج من الجامعة، ليش بنتك ما تزوجت، ليش. فممكن انت بطبيعة الحال تقولي شغلة يعني الثاني ما بيعرف انه انت بالنسبة لك عم يعني عم بتبرري انه انتو ما لكم علاقة، يعني انا ما بكذب فيها بس كم يعني كم معنى انه انتو ما لكم علاقة بس انا
بدون ما جرح فيهم، بدون ما جرح يعني بدون ما وجه لهم كلام جارح. ركزتي على نقطة كتير مهمة أروى، أنه هي مرات نحن كعرب نتدخل بالأمور الشخصية للحوالينا كتير، هي طبيعية يعني غير مقصودة، هي طبيعية، هي من تكوينة مجتمعنا، لكن الأسئلة مرات بتكون محرجة. فمثل ما تفضلتي حضرتك وقلتي أنه هالسؤال بيخلينا نكذب كذبة بيضة يعني بشكل أنه ما نقول لهم أنت مالك علاقة، يعني تكون كلمة مباشرة. في ناس بتستعمل هالطريقة.
مضبوط. مثلا أنا كتير بشوف يعني في مثلا ست وعندها بنتها تزوجت، لسه لهلا بنتك ما جابت أولاد، هلا لسه لهلا ابنك ما صار عنده، يعني بتلاقي فبتضطري أنت مثلا تقولي أي سبب. فهي ما يعني ما بتصور أنه بتأذي، او انا بتصور انه كل انسان بالحياة يمكن اتعرض لهيك شيء، يمكن ما معتبره انه هي كذبة بس بالحقيقة بحقيقة نفسها بتكون بتصور كل انسان متعرض لهالشغلات هاي. احنا ما عم نحكي عن الناس اللي مثلا بدها تحاول مثلا بتتوقع من حالة انه انا بحب كون هيك وبحب كون هيك فبدي اكذب عن الناس وقول انا هيك وانا هيك. يعني مثل ما تفضلتي حضرتك هداك شيء تاني يعني.
أيوة.
بس انا فهمت النقطة تبعك وكثير مهمة هالنقطة، وبتصور رح تستمر مدام الحياة مستمرة يعني.
شكرا. شكرا لك، شكرا لمشاركتك. اهلا وسهلا. كمان اتصال.
ألو سيدة هند.
أهلا وسهلا سيد خالد. هل يعني هل صدفت معك أنك أنت كذبت كذبة بيضة نتيجة يعني تحسين تقوية علاقات بين البشر أو هيك شيء، أو مراعاة مشاعر الآخرين؟
أكيد أكيد أكيد. أنا عملت هذا الفعل لما كنت مغفل، عملت الكذب الأبيض، وحتى واحد وقت صرت مدمن عليه يعني تنخذوه كأنه شيء جميل. هو الكذب الأبيض هو أخطر شيء في الحياة دي الإنسان، لأن الكذب الأسود الإنسان الذي يكذب عليك بكذبة سوداء هذاك سوف يكتشف الأمر دياله في يوم يومين ثلاث أيام أسبوع شهر يكتشف الأمر دياله. ولكن عندما يجيك إنسان وتكذب عليك بكذب أبيض وتبدي يعطيك أوهام وتبدي يحول الحقائق ويزور الوقائع. مثلا تلقى إنسان يعني عنده مشكل مع الزوجة دياله، والزوجة عنده مشكل مع الزوج دياله، وهذه المشاكل لو يعني وضعناهم على الطاولة لكان كل إنسان يروح الحياة ديالو الجديدة ويعيش بطريقة سليمة. ولكن يدخلوا الأصدقاء وتدخل العائلة وتبدأوا يتكلموا على أنك أبناء هذا الكاذب، ويحاولون يستروا المشاكل. الكذب الأبيض هو أخطر شيء على الإنسانية، ولازمنا نحارب الكذب الأبيض ونكون صراحة. أنت يعني نفق طويل، أنا أبني طويلة، أنا قصير، أنت ضخم، أنت مثقف، أنت غير مثقف، أنت كل واحد وضعه
بمكانه. شكرا لك. قبل ما ناخد، بعرف أنه في عنا خطوط كتيرة، باختصار معي زميلتي سميرة، شو رأيك على برأيك هالكذب هذا؟
هلا مثل ما تفضل الاخ باخر شيء اخر شيء المداخله الاخيره انه عم بيقول انه الكذب الابيض هو اخطر شيء، ولكن الكذب الابيض احيانا احيانا وباكثر الاوقات بيكون مفيد، خصوصي نحن قديش كثير بيتعرضوا منا للحرج وبتهتز ثقتهم بنفسهم لو كان العالم كله بلا كذب. فحسب رأي أستاذ علم بالنفس والاقتصاد السلوكي بجامعة ديوك أنه الصدق رح يعني المكاشفة والمصارحة، وإذا بتسمع رأي صادم إذا مثلا أدائك بالعمل أو لبسك وعلاقتك بالمقربين فسرعان ما تدرك أنه رأي الناس فيك مو مثل ما أنت ما عم تفكر، فأنت رح يكون في عندك مثل صدمة وهالصدمة رح تنعكس عليك بالسلبية. والصراحة كمان ببعض الأحيان بتحلى يعني بتتيح فرص لتحسين الأداء والتعلم، ولكن أنت مثلا خلينا نقول مع الأطفال يعني ما فيك تكوني صريحة معهم، بدك تكذبي كذبة
بيضة.
فيعني مو معقول إذا يجي ابنك مثلا أو ولد صغير يقول لك شو رأيك بهالرسمة يا ماما مثلا أو يا تانت، أو تقولي له يي ما منيحة أبدا ما بتسوى أبدا، يعني شو بده يكون موقفك. فأحيانا مو بس لهو له لأي صديقتك مثلا أمك الكبيرة بالعمر الناس الكبار بالعمر، يعني نضطر أحيانا أنه نعمل كذبة بيضة بس لحتى نراعي شعورهم.
أيوة
يعني
خاصة لما بيكون عندهم مرض القلق لما بيقلقوا كثير، فمضطرة أنك أنت تكذبي كذبة بيضة لحتى ما يزيد قلقهم في مرة
أكيد. هلأ حتى في ناس إذا بتقلي لها كانت مصابة مثلا تعرفي أنه مصابة بمرض خطير، إذا صارحتيها أنت بتعرفي أنه حسب نوع شخصيتها إذا كانت ضعيفة أو مثلا هشة أو حرجة، فإذا قلتي لها يمكن يتفاقم المرض ويصير يعني يقولوا تدهور صحتها بأسرع مما لو قلتي لها لأ كذبتي عليها هالكذبة البيضة.
أو أنه مثلا في هلأ الطب متقدم يعني
أنه العلب علم النفس بيقول لك أنه الكذب أحيانا كتير مفيد محفز وبيحمي من الصدمات العاطفية.
صحيح. خلينا ناخد اتصال. ألو مساء الخير.
يسعد مسيكم.
يا أهلا وسهلا بجنيت، من زمان ما طلع القمر.
ما تسلميلي. هلأ أنا من حظي لأنه مع أحفادي قديم أقدر يعني هلأ حسب لحقت السؤال على القد هذا من حظي أنا قبل ما أطلع اهتم فيهم كمان. مرسي تسلمي. إلا الحقيقة أنا يمكن أسأل هالسؤال قبل مرة، أنا بستفيد كتير من حالي لما أضطر أكذب وبكون حتى شايفي حالي فيها، مثل ما تفضلت يمكن الزميلي بالحال عند المرضى مثلا. تدقيني مع المرضى أوقات طريقة تعاملك معهم أنه بيشفوا تلقائيا بيكونوا عم ياخدوا عليه كتير صعب وحالتهم صعبة، بتحسي بتعطيهم معنويات كتير كتير عالية وبيصيروا يقولوا يعني شو عم يصير فينا، يعني نحن ما كنا مفكرين هيك رح يصير. حتى مع الأطفال حتى إذا في اثنين مختلفين مع بعض، أنا هلأ في عندي عائلتين
هذا اللي عم بقوله كنت صحيح.
هلأ في عائلتين مثلا بعرفهم في خلاف عن بعض ومقربين، فبسمع من هون وبسمع من هون وعم بصفهم بطريقة كتير كتير ذكية لأن ما بدي إياهم إنه يصير بالفعل هيك لأنه ما فيش لزوم، وعم حاول لحد هلأ 80% نجحت، بعد في عندي 20% بدي أشتغل عليهم ولو يعني بحديث بدي أعتبرها كذبة، أنا شوف حالي فيها كذبة بيضة بس لحتى أشوفهم إنه انتهى الموضوع اللي هني مختلفين.
يعني أنت عم بتقومي بمهمة إنسانية، عم بتقوي العلاقات، ما عم بتزيفي الحقيقة، أنت عم بتراعي المشاعر لتوفقي بيناتهم، فهذا يعتبر كذب أبيض، يعني ما هو كذب دار أو أنه بيأذي أو أنه في استغلال أو في نفاق.
أعوذ بالله، أنا كل شيء بيأذي يعني إنسان ما فيه يتحمل شوف حدا الحقيقة من إذن كان مباشر بشكل مباشر أو غير مباشر.
شكرا لك. شكرا جنيت،
مرسي لكم. أهلا
وسهلا فيك. كمان اتصال رح تاخده زميلتي سميرة.
ألو
ألو مساء الفل.
أهلا كيفك؟
كيفك مدام؟
أهلا وسهلا فيك.
بيقلب سوري فورا.
بيقلب إيه معلش برافو عليك،
رح نعطيك الجنسية يا أشرف.
ده يسعدني ويشرفني. أنت بتتكلم إزاي؟ سوريا دي يا حبيبي أنا بحب بحب اللهجه بتاعتكم، لهجتكم لذيذة وحلوة، احنا بنحبها كلها يعني حقيقة.
يعني هي فيها مبادلة ونحن كمان نحكي مصري بننبسط هيك من ورا.
الله يخليكم، انتوا زي العسل بجد يعني. المهم مش هطول عليكم، تحياتي لكم ولكل الجروب اللي معاكم، الجروب اللذيذ الحلو ده. مدام سميرة ومدام هند، في حاجة اسمها الذوق، في حاجة اسمها الكلمة الطيبة صدقة، في حاجة اسمها ان لما اخش على مريض، وكانت امي الله يرحمها مريضة، كانت تقول لي يا ابني انت بتخش عليها بالخير. ليه؟ كنت بقول لها ماما انت بيتي زي الفل، انت حلوة، انت تمام، كله حاجات بسيطة وان شاء الله تخفي. الامل ده مش كذب، ده بتديها نوع من انواع السعادة. وفيه مثلا صحابي اتنين يتخلقوا مع بعض وعرفهم معرفة شخصية بدون ذكر اسمائهم، ده بيشتم في دم من وراه وده بيشتم، ويقول لي قال لك ايه وحياة ابوك لا تقول لي. انا ما قاليش، انا مش هكذب عليك، الراجل بيقول عليك كلمة طيبة. عارف الكلمتين دول اتصاحبوا مع بعض واصحابوا مع بعض وبقيت مفيش مشاكل. فهمتين؟ فالحاجة الحلوة يعني مثلا لما تشوفي زوجتي مثلا بتلبس تيئة بلوزة او شيكة او حاجة، والاشارب او الحجاب مثلا اللون مش موافق، بقول لها عارفة لو غيرت اللون ده يبقى احلى. فهمتي؟ هي نفسها تلبس ده بس لا، ده مع ده يتناسق افضل. ده نوع من انواع
الذكاء الاجتماعي فينا نقول.
الله ينور عليكم، مش هطول عليكم اكتر من كده. تحياتي ليكم وربنا يديكم الصحة وانتوا ناس زي العسل. تحياتي العمورة وكل الشباب والصبايا.
سهلا وسهلا،
يحفظكم يا رب.
سهلا فيك، شكرا لك. رح ناخد يعني اخر اتصال بعد ما نحكي. في دراسة امريكية حديثا نشرت نتائجها مجلة فوكس نيوز بتقول انه الكذب الابيض مفيد في بعض الاحيان في مجال تقوية العلاقات بين البشر. وفي دراسة اخرى بتقول انه تكرار الكذب الابيض يحدث تغييرا في المخ حتى بيعتاد عليه الشخص فيتعاظم ويؤدي في النهاية الى كذب كبير. هاي دراسة طبعا. مثل ما قال الصديق خالد انه هو طبعا بيرافض الكذب الابيض رفض تام، يعني ما بيعتبره، بيعتبره انه بيؤدي يعني لكوارث بالاخير. لكن نحن ما عم نحكي عن الكذب، عم نحكي عن طريق كذب ابيض هو بيوصل لنتائج جيده مو نتائج غير جيده. تفضلي سميره، شو بتحبي تقولي؟
اكيد مثل ما قال المداخلة الأخيرة، يعني مثل ما حكيت أنه مثلا هو الكذب الأبيض عم يكون بناء، يعني هو ذكاء اجتماعي بالأحرى لحتى لتوفيق مثلا شخص مع شخص آخر، لتحفيز أو ل يعني كيف بيقولوا رفع معنويات شخص تاني. وأنا بحب أقول أنه نحن بالحياة ما في حدا كامل، ما في حدا كامل، وبطبيعة البشر يعني دايما نحن منطلع مثلا للتاني الأغلب. فينا نقول إذا ما رح أنا أكون متشائمة وقول أنه 90% من الناس، خلينا نقول 75% من الناس بيشوفوكي بيشوفوا أول شيء شغلة فيكي السلبيات تبعك. فتخيلي أنه أنا مثلا بدي أشوف سلبياتك وإجي مثلا إليك صارحك فيها دغري هيك دج مثلا. فمنقول على الصداقات السلام وعلى العلاقات الاجتماعية السلام. فأحيانا يعني منضطر نعمل هيك، مو يعني مو لأنه بنية سيئة أو نحن منحب نكذب أو شيء، بس لأنه حظا قبل ما نكون رأينا الأخير أو نكتشف الشخص هذا لازم نعمل شوية مجاملات منا كذب، يعني ممكن تكون مجاملة. ولكن كمان فينا نقول أنه مثل ما حكينا الكذب يعني مثل ما قلتي أنت أنه بيكون بيصير عادة ما هيك، بس احيانا في ناس كتير بيستعملوه، مضطرين يستعملوه لحتى يطلعوا من مآزق او من خطر معين او من انتقادات بتسيء لهم، بتحميهم مثلا للحماية مثلا، عرفت كيف؟ بيحموا حالهم اذا كانوا عايشين بمجتمع مثلا ما بيتقبل شخصيتهم او عاداتهم او تقاليدهم، فبيضطروا انه يكذبوا.
او حتى في بعض البلدان بترفض عقائد دينية معينة،
هذا اللي عم بحكي انه طريقة حياتهم معتقداتهم،
الشخص انه يخبي معتقده الديني، هو انفرض عليه، هو خلق بهذا المعتقد. فمرات لما بيكذب بينفي انه هو هيك عم يحمي حاله
لانه هذا اللي عم بحكي
في مجتمعات يعني بتهدر دمهم يعني ممكن يكون
نحن مجتمعنا يعني هيك مجبول هند يعني الحياه الانسانيه يعني العلاقات الاجتماعيه مثل ما عم قلك ولكن السيء ان نحن ما عم نشجع الكذب بس نحن عم نعمل طبعاً مثلا
أكيد. يعني انا مثلا اذا بدي اشوف وحده هي مالها جميلة لكن أنا ما فيني إلا أنه أنت يعني ما في إنسان قبيح نهائيا إلا بتكون في نقاط فيها جمال فيه فلما بتبرزي هالنقاط مو ضروري واحد يقول أنه هذا قبيح أو إذا بتبرزي هالنقاط فأنت بنفس الوقت بتكوني يعني عبترفعي من معنويات الشخص. نحن مع الأسف مجتمعنا كتير يعني هاي ناحية كتير مهمة بأنه الواحد يضطر انه يكذب بتدخل كتير بالشؤون الخاصة واحيانا هي بتكون امور خاصة جدا واحد ما بيحب يحكيها وما يعني ومو ضروري انه يفصح عنها فبيضطر انه يغير المعلومة لحتى يتفادى.
بس انا بحب اضيف شغلة في فرق بين لما نحن عم نكذب يعني ولكن عم ما بنحب نجرح شعور الاخر وبين المرائي.
لا طبعا نحن هذا
المرائي يعني هذا فعلا يعني أكيد بيقول مجاملات كبيرة يعني كتير بيبين
نفاق
يعني بيطفع. النفاق شيء والكذب شيء فنحن عم نقول بس الكذب البناء رح نسميه مع انه هو الكذب بطب يعني بالكلمة سلبي ولكن
أكيد.
نقول في كذب بناء
مثلا كذب مع الرؤساء هذا نفاق يعني لما واحد ما بيكون تحت بند الكذب الابيض. بجميع الاحوال لابد انه يكون الصدق هو منهج الحياة لكل البشر والاساس اللي تبنى عليه كل العلاقات. طبعا نحن ضد الكذب نهائيا لكن مثل ما قلتي مجاملة أو لتحسين علاقات هيك بتكون خلص فقرة حوار مفتوح لليوم. الفقرة التالية مع زميلنا عمار الدراماتيكا والفنان رافي وهبي طبعا بعد فاصل قصير.
ما رأت عيني بعيني سواك ولا هان يوما علي هواكم ولا أنتم نعيمي في الهوى ومنيتي مطعم الدنيا مطعمها الدنيا مطعمها الدنيا لولا رضاكم لي مطعمها الدنيا لولا رضاكم يا ليلى يا ليلى ما تهونوش علينا حبايب ما تهونوش ولو خانت عيني بتهونو ما تهونوش ما تهونوش علينا حبايب ما تهونوش ولو خانت عيني بتهونو ما تهونوش وحيكون بإذننا لو الزمن بعدنا حيكون بإذننا لو الزمن بعد والدنيا ما ساعدتنا مين يقدر يحوش ما تهونوش علينا 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 علينا حبايبنا ما تهونوش علينا حبايبنا ما تهونوش ولو فانت عيني ما
انتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
عمار مع دراماتيكا اليوم فنان، يعني فنان عنده عدة مواهب، فنان شاب. لا للناس يلي حكوا عنه اليوم، انت رح تحكي لنا عنه بكل أعماله الفنية، من تأليف لتمثيل لمسرح لكل شيء.
هلأ من ناحية شاب، شاب ايه بس 55 سنة. حسب ويكيبيديا بيقولوا انه هو ممثل وكاتب ومسرحي ومخرج درامي سوري، مواليد سوريا 1966، يعني عمره 55، متزوج ولديه ولدين. الحقيقة حسب ويكيبيديا هذا الكلام، ويكيبيديا بتعنى بكل ما
معلومات
عن الشخص، لكن أنا حسب أنا شو
شايف
أعمال لإله بقول هو يعني بكل الإبداع اللي عمله بالمسلسلات اللي اشترك فيها كممثل او حتى اللي اخرجها، لكن بيضل برأيي الشخصي رافي وهبي الكاتب العظيم،
يعني اهم الكتابة
بكتير بكتير، لانه الكم عمل اللي كتبهم انا رح اذكر بس ثلاثة، وثلاثة ابدا ما بيغيبوا عن اذهان متابعين الدراما. يعني خليني اقول هو اللي كتب رافي وهبي، هو اللي كتب غزلان في غابة الذئاب. ما في حدا بعرفه بيتابع دراما، يعني اشخاص اللي ما بيعني لهم الموضوع يعني ما عليهم عتب، لكن كل الاشخاص اللي بيتابعوا دراما او مسلسلات سورية بيعرفوا عظمة غزلان في غابة الذئاب.
من المسلسلات
جدا، ان كان بالنص او بالتمثيل او بالاخراج. فانا هون برافي وهبي بيهمني النص، كتابة رافي وهبي. المسلسل الثاني هو حلاوة الروح، هذا المسلسل حكينا عليه أكثر من مرة، بطولة مكسيم إذا بتتذكري، مكسيم خليل ودانا مارديني. فتخيلي دانا مارديني، بحلقتنا عن دانا مارديني حكينا عن المسلسل. دائما بنحكي عن دراما بنقول حلاوة روح، مسلسل بيحكي عن فترة الحرب، وكتير منصف أنا برأيي المسلسل. صحيح. اللي ما شافه لهلأ يا ريت يلاحقوا ويشوفوا وين موجود. المسلسل الثالث هو العراب، شو هالعمل العظيم، يعني
طبعاً.
الجزء الثاني معتمد جدا على الجزء الأول، لأن يعني اللي انكتب بالجزء الأول هو الأهم طبعا، بغض النظر أنه كان جميل الجزء الثاني أو لا. طبعا العراب إخراج المرحوم حاتم علي، فكمان حاتم ما بيقبل أي عمل،
أي نص أكيد
اللي كاتب غزلان في غزاب وحلاوة روح والعراب هو كاتب عظيم، هذا هو رافي وهبي اللي أنا عم بحكي عنه. لكن إذا بدنا ننتقل شو اللي أيوه الأعمال اللي اشترك فيها كتمثيل، هو بدأ من أيام يوميات مدير عام، هالمسلسل الخفيف على القلب اللي أنتج بال95، كان مسلسل جميل جدا، هو بدأ هنيك. بعدين اشترك بأيام الغضب، وبعدين بالجمل، هذا الجمل المسلسل كمان بوقتها هو انتج بال98، كان مسلسل جميل كتير فيه بقلبه، كانت احدى البطلات سلمى المصري باهم بطولة شفتها إلها بحياتي، يعني هي دائما ممثلة بدور ثانوي بتكون. فيني اذكر كمان الحجاج قانون، ولكن بأهل الغرام عمل أكثر من حلقة، اشترك بوصمة عار. وصمة عار من المسلسلات الجميلة جدا كمان مرقت بحياته. القعقاع، ضيعة ضايعة كمان اشترك فيه. الخربة، ولادة من الخاسرة
كمان، ولادة من الخاسرة
اشترك فيه كممثل، اشترك كممثل يعني.
لكن سنعود بعد قليل من تأليفه كمان،
سنعود بعد قليل، هذا الرابع كمان بالحقيقة كان مضبوط كمان من تأليف رافي وهبي،
يعني كمان من المسلسلات
العظيمة جدا. كان بطلة دريد لحام، باسل خياط، قصي خولي، عابد فهد، كلهم موجودين. كمان حكينا عليه بحلقة دينا مارديني. فسنعود بعد قليل، ولا العراب، شو بدك أعظم من هيك مسلسلات يكون كاتبة. هلأ رافي وهبي في بسموه تريك صغيرة بيعملها حلوة كتير، إنه هو بيمثل بكل الأعمال اللي هو كتبهن، لكن هو شاطر باختيار الدور، يعني بيرسم دور خاص لإله بالمسلسل،
ما بياخد بطولة
أبدا، ولا بيتهمه أبداً. أصلا بال يعني هذا الكلام بعرفه منه شخصيا. تتذكري بالعراب كان له دور غريب كتير، دور مميز جدا،
دور ابن أخوه لجمال للعراب نفسه، وكيف
أبو عليا،
أبو عليا هو جمال سليمان، وكيف يعني بيسجنه تقريبا، أو هو مثل كأنه
لأنه هو بيكون من العائلة، يعني هو شخص مقرب جدا، طبعا ابن أخوه، لكن هو شخص مقرب جدا منه، فبيكون من اللي حواليه الدائمين، لكن بيكون شرير كتير وبيأثر على سمعته لجمال سليمان للعراب، فبيضطر انه يحبسه. وفي اكتر من هيك ما بدنا نقول،
لكن
الدور تماما هو مراسم الدور له، بيكتبه له. نفس الشيء بغزلان في غابة الذئاب، بيكون صهر المسؤول، صهر العراب تبع غزلان في غابة الذئاب، بيكون خالد تاجة هو المسؤول، قصي خولي هو ابن المسؤول الطاغي اللي مثل كل ولاد مسؤولين بالدول العربية، بيكون هو صهرن، جوز بنتن، أخذ دور كمان مميز جدا، وبيتمشكل هو وبيتحمى المسؤولين كتير. بحب أدواره كتير، مميز جدا، أخرج أكتر من عمل، اشترك بالمسرح أكتر من مرة. بعرف أنك بتحبي أني أحكي أكتر عن رافي،
لأنه فعلا مميز، يعني رافي أعماله ما هي أعمال عادية، ما هي يعني هو بيحط النقاط على الحروف، وبيحط إيده على الجرح، بيورجي مساوئ والفساد بالمجتمع.
هلا هي واحدة من الأشياء أصلاً الغريبة، أنت بتعرفي إنه بفترة الحرب بالذات بسوريا، كان في كتابات لرافي بهي الفترة، يعني عمل، وخاصة سنعود بعد قليل اتطرق لهذا الموضوع، وحلاوة روح إذا بتشوفيهم بتقولي مستحيل هذا الزلمة بيقدر يفوت على سوريا، لأنه بيحكي كتير ضد النظام، وبنفس الوقت بيحكي ضد الطرف الثاني، يعني هو ضد الطرفين. فكيف لساته مقبولة كتاباته؟ هذا هو درجة الإقناع الموجودة بالمكتوب،
لأنه يحكي الواقع الحقيقي تقريبا. يعني
هلا ما بدي بتعرف إنه هذا الواقع الحقيقي ما إنه مطروح على الصحة، يعني ما إنه مقبول من كل الأطراف، يعني ما فيك هذا الواقع برأي أنا مثلا أو برأيك، يمكن برأي الطرف الثاني أو الثالث.
حاب على أعجاب
جدا، حاب على أعجاب الكل الحياة داخل سوريا وخارج سوريا، بس ذكر هالأسماء بتعرفي قديش هو كانت عظمتهم. العراب بالذات بعرف كنا عم نحكي تحت الهواء، الجزء الثاني ما كتبه رافي وهبي، كتب بس الجزء الأول. الجزء الثاني كتبه
الكاتب الأردني خالد خليفة،
لأنه صار في خلاف ما قدر يكتب، فعطوه لخالد خليفة. خالد خليفة اعتبر أنه العراب من شغله، لكن الحقيقة الحق يقال أنه رافي وهبي وراء العراب، وراء مسلسل العراب.
هلا هنا اختلفوا على نقطة انه العراب هي قصة يعني مأخودة من فيلم العراب، فمع يعني
هذا اللي خليفة خليف هن ما اختلفوا على النقطة، هو خليفة اتهمه بانه مثل ما عم تتهمني اني انا اخذ العراب منك، انت اخده من القصة الاصلية، لكن الحقيقة مو صح هذا الكلام. اللي بيتابع العراب تبع حاتم علي تبع رافي وهبي هو عم يحكي عن وضعنا، وضع العربي وضع السوري، يعني ما في خلاف على هذا الكلام، فواضح تماما. نحن حنسمع مقطع من العراب، مقطع صغير، بتكون بنت عمه عليا او لا صغيره اللي بتختفي باول مسلسل، بتكون تايها، والعراب عمي
بتكون هي يعني
متأخرة عندها مشاكل يعني من ذوي الاحتياجات الخاصة، فبتكون مختفية وعم يدور ضايعة هي بالحياة، وهو عم يتهم أم عليا بالموضوع، وطبعا بينسجم وراء الحكي. نسمع شوي من مقطع، وعندي مقطع تاني من بقعة الضوء رح نسمعه كمان بعد شوي.
وينه؟
جوا معلم.
روح نديله.
معلم يامن دجاك الضيوف.
دخلك من امتى ان هني جوا؟
والله من اول ما جبتهم.
يامن هو رافي وهبي بهذا المقطع.
اهلين عمي داير. شو عندك معلومات؟
ايه عندي، بس هيك نحكي على الواقع؟ شرف تفضل نعزمك عشي. شرف
يا مين، اذا في شيء بخسلونا المفروض تخبرني فيه فورا.
مفهوم مفهوم يا سيدي. في معلومتين كان متكتم عليهم،
اللي هني
الاولى انه الست ام عليا الله يسامحها باول السهرة نهرته لما لقيتهم قرب كتير على لونا، قالت له ليش هيك كاتب عنا فسد البنت، وين بتروح يعني.
والمعلومة التانية،
قبل ما تحمل السهرة تحت ناحية المنصة الدكتورة كانت تطلع لونا على غرفتها، ست ام عليا ما رضيت ولا سمحت لها تعطيها حبة الدواء، بعدين شو هي اللي نزلت لتحت عشان تتفرج عم تبكي. بيني وبينك الحديث، الشاب جوع يلمح انه الست ام عليا الى يد.
هو عم يتهم ام عليا هل هي مرته للعراب باختفاء بنتها، يعني عم
تعلق ببنتها بشكل يعني
طبعا سمر سامي العظيمه. أيوة. بتكون هي بدور الام. للي ما نون شايفين العراب لهلا بنصحهم لازم جدا يروحوا يشوفوه. للي ما شايفين غزلان في غابة الذئاب أو سنعود بعد قليل، يعني هي مسلسلات ما بتتفوت،
هي المسلسلات يلي وصلت للقمة واللي رفعت الدراما السورية لأعلى مستوى.
نحن دائما عنا بكل هلا في سنوات بيمرق مثلا خمس مسلسلات بيكونوا خمس مسلسلات أقوياء، كلهم كل مسلسل أقوى من الثاني، كل مسلسل بياخد سكسية كتير قوية. أحيانا بيكون عنا مسلسل واحد قوي بالسنة، فنحن بنعتبر انه هذا ضعف انه يكون في مسلسل واحد قوي بقمة هالعطاء بهالقوة من الممثلين السوريين. لكن بتعرفي بنرجع دائما لنفس الموضوع، باخر 10 ثوانات بيظل هالازمة، اما اتجه في منهم جزء على مصر او جزء منهم على العالمية او جزء مع بمشترك مع لبنان او بالخليج، فالإنتاج السوري صار قليل، لكن ظلوا ممثلين موجودين وين ما كانوا. نعم. معلش لو كمان دقيقة واحدة رح ناخد من بقعة ضوء الجزء السابع، نسرين طافش مع رافي وهبي بيكونوا متزوجين وفي حوار هيك مهضوم، حنسمعه شوي دقيقة ونص ونرجع. موسيقى بقعة ضوء أصلا الشهيرة يعني.
شهري جديد وانت طيبة ولا قلك؟
شو خليهم وجبتين؟
ما بعرف.
فشو؟ ما بتعرفي اذا بدك تاكلي ولا لا؟
لا.
انت جوعان؟
يعني
شو يعني يعني؟
يعني ماني عارفانة ليك ترى، ماني متأكدة شو عاني ولا لا.
حبيبتي أنا ميت من الجوع، الواحد إذا جوعان بيعرف.
عم فكر إنه بيجوز جوع كمان شوي.
إيه خلص لك أنا بطلب وجبتين.
طب بسكي ما أكلت وطلعت مو جوعانة
يا ستي؟ لا تاكليها.
شو بك أنت؟ استغفر ربك يا زلمة، هاي نعمة الله يعني تنكب هيك؟
لا ما بتنكب، تاكليها بكرة.
بكرة؟ بكرة لا، بس ما اجي على بالي اكل بكره بروستد.
رشوش حبيبتي انت بتحبي البروستد، بعدين الدجاج بيتاكل انت مكان.
ايه لا يا سيدي، انا احيانا ما بيخطر على بالي اكل دجاج.
رشوش حبيبتي اطلب لك شيء ثاني؟
ولا شيء ابدا.
يعني نضل على البروستد؟ ما تاخذك شيء ثاني ولا بروستد؟
دقيقه بلا بلا
لك خلصينا بقى رشوش، خلصينا بقى والله قتلت من جوعي، صار لي ساعة مناطشة. هي اختراع كيمياء يعني، بدك تاكل ولا لا؟
ايه خلصنا بقى، ولو بدك تزلف شربة هاي اللقمة روح اطلب لحالك. خلصنا
ايه خلص.
حوار له علاقة بالستات والرجال والمتزوجين، حوار جميل جدا. ما كتير حكينا عن رافي وهبي لأنه هو أولا مقل بلقاءاته، لكن مثل ما قلت المسلسلات اللي مشترك بأعمال الأعمال اللي مشترك فيها أو المسلسلات اللي كاتبها بتشفعله عن أي شيء لأنه فيهم عظمة كبيرة. قبل ما أترك المستمعين، بس بما أنك ذكرتي الممثلين السوريين، بحب أقول لهم أنه في مسلسلين، أولا بغض النظر عن الهيبة وآراء الناس فيه، لأنه بتعرفي دائما المسلسلات يعني مثل باب الحارة، مثل أي مسلسل في ناس ضد وناس مع، في ناس أنه الهيبة عم يورجي شيء ممنيح، عم يعلم الأولاد الأسلحة أو تجارة المخدرات أو هيك. لكن في ممثل عظيم اسمه تيم حسن موجود فيه، ممثل سوري. الأهم من هذا كله أنه في مسلسل جديد عم يعمله مكسيم خليل، شيء هو أكبر من يعني بكل بساطة بقولك شيء عالمي عم يشتغل. تصوير، إضاءة، تمثيل، شيء عالمي كتير ضخم.
نزل ولا لسه؟
نزل على شاهد فقط محصور هلا.
والاسم؟
ورح الأسبوع الجاي
رح تحكي عنه،
أحكي لك عن كل المسلسل، اسمه، وين عم ينعرض، الحلقات، مين المنتج، كل انا بس البرومو اللي شفته عن المسلسل، انا مستحيل يعني اذا شفتي مستحيل تقولي انه هذا شيء عربي. كل شيء
طريقة إخراج مختلفة.
طبعا هذا كله كافي وطريقة تمثيل مكسيم خليل العظيم مكسيم خليل بكافي تاني الأسبوع القادم بعد مستمعين
إن شاء الله. شكرا لك عمار, حكيت لنا اليوم عن رافي وهبي متعدد المواهب والإبداعات. أعزائي المستمعين, الفقرة القادمة مع زميل حسان المال والأعمال بيستضيف المستشارة المالية كيتي العيد.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
حلويات سلطان لأصحابها خوري وحداد على العنوان 9475 شادي لاتور مونتريال. خبرة 40 سنة بصناعة حلويات العربية على أنواعها, بقلاوة معمولة كنافة بين نارين, شعبيات, حلاوة الجبن, راحة بالقشطة, نمورة مفروكة مدلوقة, برازق وغيرها. للبيع بالجملة والنفرق 514-879-5523. حلويات سلطان, أطيب أنواع الحلويات العربية لمونتريال. 514-279-5523.
للنوعية والخدمة الممتازة عنوين واحد, بيبلوس, أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة.
لغاية يوم الأربعاء سوبر مارشي بيبلوس بيقدم بندورة بعنوقة بدولار ونص الباوند, تفاح لوكال ب 49 سنت الباوند, بصل بويلر كيس 10 باوند بدولارين, زيتون لبناني بدولارين و 99 الباوند, زيت زيتون سيدار 3 لتر ب 19 دولار و 99, جبنة نابلسي فاكيوم فينيسيا ب 7 دولار و 99 الباوند, وملوخية مجلدة مفرومة بسمة 400 جرام بدولار و 79.
بيبلوس 175 كود فيرتو فيل سان لوران, الموقف مؤمن.
زينب, مشتريت بهالسيارة الجديدة؟
أره, شو عم تعملي بلبنان؟ وشو هالسيارة الحلوة؟
ما فواياج مايسترو مثل عادتو, عطول عنده شي جديد. حجزت تيكت الطيارة والسيارة على الشهر, طلع لي خمس تيان ببلاش, استلمتها من المطار وبرد على المطار.
فواياج مايسترو, أفضل خدمة وأحسن أسعار, متخصصين بالسفر للشرق الأوسط, المغرب العربي والسود. 514-381-1999 أو بأوتاوا على 613-260-26-66. جرب مايسترو مرة وما بتغير عنه بالمرة.
من ياسمين الشام حلينا وسفرة غنية قدمنا. مطبخ وحلويات ياسمين الشام بيقدم أطيب وأفخر الحلويات الشرقية, بقلاوة, غريبة, وردة بقشطة, كنافة, حلاوة الرز والبرازق, والمعمول الشامي, عصملية بين النارين والجاتو على أنواعه, ومش بس حلو, منسف, أوزي, ورق عريش, كبة وسجقات على الطريقة الشامية. مطبخ وحلويات ياسمين الشام مستعدين دايما لمناسباتكن. 804 كيري لابيل لافال, 514-692-633. واحد.
البيت مو بس حيطان وشبابيك, البيت هو شي ملموس مع طولة أحلامنا الكبيرة لنعيش فيه ويعيش فينا. والعقارات منا بس متعهد بناء وعقود منمزية, بل هي تطوير مدروس وتسويق محترف. مع وكيل العقارات سميرة حكوم فيك تستثمر, تتملك أو تستأجر بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري. سميرة حكوم, خبرة, ثقة واحتراف. للتواصل الاتصال على رقم 514-465-7287.
مساء الخير أعزائي المستمعين, برجع لكم بعد غياب طويل وبحب رحب فيكم بفقرة خاصة لنحكي فيها عن تأمين الأمراض الخطيرة والفرق بينه وبين التأمين على الحياة, ومين هن الأشخاص المعنيين أكثر بالحصول على الأمراض الخطيرة. معي بالاستوديو المستشارة المالية كيت العيد من شركة اندستريال أليانس لتحكينا عن الموضوع وتفاصيله. يسعد مساكي مدام كيت.
يسعد مساك مسيا حسان.
بداية بحب لك الحمد لله على سلامتك.
شكرا, الله يسلمك. الحمد لله على سلامتك.
الله يسلمك. بداية بحب تعطينا فكرة كالعادة عن شركة اندستريال أليانس وخدماتها.
اندستريال أليانس هي واحدة من أكبر شركات تأمين بكندا, بتقدم كافة خدمات التأمين بما فيهم التأمين على الأشخاص كتأمين على الحياة، تأمين على الأمراض الخطيرة، تأمين بحالة العجز، تأمين الرهن العقاري وغيرهم كتير، إضافة لتأمين البيوت والسيارات وحسابات الادخار والانفستيسمان مثل الريو والرياهر والسلي وحسابات كتيرة غيرها.
كتير حلوة، يعني مجمل كامل
تمام، إضافة لتأمين بيوت السيارات باستثناء التأمين التجاري هذا ما هو موجود عندنا
قريبا إن شاء الله.
إن شاء الله.
طيب فيك تعطينا فكرة شو هو التأمين على الأمراض الخطيرة؟
تأمين على الأمراض الخطيرة هو تأمين، هو خدمة الشخص بيشتريها ليأمن على حاله في حالة المرض الخطير لحتى يكون عنده مصدر للدخل يقدر إنه يعيش منه. مثل ما بنعرف في أشخاص كتير بتشتغل لحسابها الخاص ترافيور أوتونوم، ما بيكون عندهم تغطية مثلا شوماج مالادي أو تأمين العمل CSST وغيرهم، فبيكونوا محتاجين يكون عندهم تأمين على الأمراض الخطيرة لحالة المرض الخطير لحتى يكون بديل للدخل المفقود في حال الشخص صار عنده إصابة بمرض معين اضطر أنه يبقى ببيته لفترة معينة عدة أشهر مثلا، فهو ما رح يكون عنده مصدر مالي ليقدر يعيش منه، فالتأمين على الأمراض الخطيرة بيكون بديل للدخل المفقود بهي المرحلة. كمان ممكن يكون عنده التزامات مالية تانية، يعني ممكن يكون عنده رهن عقاري، ممكن يكون عنده مدارس خاصة، مصاريف كتيرة، تأمين بهالحالة بيكون كفيل أنه يسدد له هي المصاريف بحالة المرض الخطير.
تمام، كتير منيح. طيب شو هي الأمراض اللي بيغطيها التأمين؟
الأمراض عندنا كاتيجوري بيشمل 4 أمراض اللي هن الكانسر، الجلطة القلبية، الجلطة الدماغية والقلب المفتوح، والكاتيجوري الثاني بيشمل 25 مرض بالمجمل. إضافة لهالأربع أمراض ممكن عنا الزهايمر، عنا الفشل الكلوي، عنا السكري النوع الأول، الورم الدماغي الحميد، التهاب السحايا الجرثومي، استبدال صمام القلب مثل ما ذكرت أول شيء، الغيبوبة، فقدان الأهلية، الشلل، هن 25 مرض بالمجمل. في حال إصابة الشخص بواحد من هدول الأمراض طبعا بده يكون المرض بتوصيف طبيب، يعني لما منقول أمراض خطيرة من اسمه هو التأمين بحالة المرض الخطير، يعني ممكن الشخص إذا صار عنده سكري النوع الخفيف اللي بياخد في حبة هذا ما هو مرض جراف إلا توصيف معين، بده يكون الطبيب عامل وصف للمرض تتقدم الوراق للشركة لحتى يتم دفع التأمين بحالة الإصابة بهدول الأمراض. ففي ناس بتفضل 4 أمراض، في ناس بتفضل 25 مرض، بتختلف من شخص لشخص بحسب البادجت تبعيته، بحسب ممكن في مرض معين يكون وراثي مثلا موجود عند أحد الأجداد بالعائلة، ففي ناس بتحب أنها تأخذ تغطية شاملة.
طيب قديش هي مدة التأمين؟
التأمين على الأمراض الخطيرة هو مثل التأمين على الحياة، في عنا تأمين مؤقت وفي تأمين دائم، يعني في 10 سنين، 20 سنة، 25 سنة. هو بيكون تأمين مؤقت له مدة معينة، وفي تأمين طبعا بغطي للمئة سنة، وفي تأمين اسمه تيسو سانت كانز هو بغطي العمر 75 سنة. ولكن هالتأمين له ميزة أنا كتير بحبها وخاصة بنصح فيه الشباب اللي بيكونوا عم ياخدوا هالنوع من التأمين إنهم ياخدوا التيسو سانت كانز. فيه ميزتين، الميزة الأولى إنه مسترجع القيمة بالكامل ابتداء من عمر 65. هو من اسمه تيسو سانت كانز يعني تمبورير مؤقت 75 سنة، فهو التأمين بيغطينا لعمر 75، ولكن ابتداء من عمر 65 سنة إذا نحن ما صار عنا مرض ما استعملنا هالتأمين نقدر نسترد الأموال اللي دفعناها كاملة 100%، تمام؟ فما فيه خسارة. والبند الثاني أو الأفنان الثاني اللي بيقدروا يضيفوه على هالتأمين هو استرجاع القيمة بحالة الوفاة، يعني مثلا شخص عمل التأمين تيسو سانت كانز وبعد مدة معينة 4-5 سنين يلي هو فرضا عمل حادث سيارة وصار في وفاة، فبهالحالة البريم المدفوع كله بالكامل خلال هالأربع سنوات السابقة رح تكون مسترجعة للمستفيد المعين بالتأمين. خسارة ما في أبدا، بنصح فيه كل الناس اللي بيحبوا ياخدوا تأمين على الأمراض الخطيرة إذا كان بيناسبهم من حيث المدفوعات الشهرية إنهم ياخدوا مرتجع القيمة، لأنه إذا الشخص مرض فهو رح يقبض التأمين، إذا ما مرض على عمر 65 سنة من 65 لل 75 بيقدر يسترجع أمواله كلها، وكأنه هو صار حساب ادخار للتقاعد، كأنه حساب ريير. والحالة الثالثة إذا صارت وفاة والشخص ما كان مستفيد من التأمين، فكمان هالمبالغ اللي حتكون مسترجعة للمستفيد، وبالتالي ارجع كأنه تأمين حياة على مبلغ معين.
كتير منيح. طيب بالنسبة للتأمين للأمراض الخطيرة للأطفال شو فيك تعطينا فكرة عنه؟
تأمين الأمراض الخطيرة للأطفال في نوع كتير متعارف عليه، هو الفيتخانت، بيكون هو مزيج من التأمين على الحياة والتأمين على الأمراض الخطيرة. فيتخانت يعني بيتوقف الدفع تبعه على عمر 30 سنة. التأمين على الأمراض الخطيرة الموجود فيه بيشمل 30 مرض، اللي هن 25 مرض اللي بيشملوا الأشخاص العاديين، إضافة لخمس أمراض هن الأمراض اللي بيصيبوا الأطفال. تأمين الحياة رح يتوقف دفعه على عمر 30 سنة، بيضل الطفل مأمن مدى حياته. تأمين الأمراض الخطيرة بيصير لعمر 30 ابتداء من سن 18 ل 30 سنة، بيقدر الطفل انه هو يحوله لتأمين دائم بالنسبة له. كمان بنصح الأهل إذا كان عندهم القدرة المادية أنهم يعملوا لأولادهم، فهو كتير مفيد وكتير منيح، لأنه تأمين الحياة هون أي شخص بكندا محتاج أنه يكون عنده. فلما بنعمله لابننا وبيتوقف دفعه على عمر 30 سنة، للطفل بقى يدفع ولا الأهل بقى يدفعوا، فهو تأمين ساري مدى الحياة، وتأمين الأمراض الخطيرة قابل للتحويل لتأمين دائم. لأنه أحيانا نحن مثلا في أشخاص بيسألوني أنه ليش بدي أعمل تأمين على الأمراض الخطيرة، الأطفال مغطايين بكرت الملدي وما إلى ما هنالك. ممكن أحيانا في حال الطفل صار عنده مرض أنه الأم أو الأب يضطروا أنهم يتركوا العمل أو يخفضوا ساعات العمل لحتى يعطوا وقت أكثر للطفل ويبقوا جنبه في حال كان محتاجهم، فهذا الشيء رح يسبب نقص بالموارد المالية، وبالتالي التأمين بهالحالة هو الوسيلة اللي رح تساعدهم لحتى يعوضوا الخسائر المادية اللي بتصير.
طب شو هي الإجراءات حتى الواحد يقدر يحصل على تأمين الأمراض الخطيرة؟
هو application مثل تأمين الحياة مثل أي نوع تأمين، الإجابة على بعض الأسئلة. ممكن ببعض الحالات إذا بحسب العمر، عمر الشخص، بحسب المبلغ اللي عم نأمن عليه، أنه يكون في فحص طبي بسيط، بيكون عن طريق شركة طبية، عن طريق شركة التأمين، فحص مجاني، بعدين بيطلع الكونترا والعميل بيكون مغطى 100%.
طيب التأمين بشكل عام على الحياة هو كتير ضروري، وإضافة للتأمين على الأمراض بشكل عام والأمراض الخطيرة بشكل خاص، بس شو هي أنواع التأمين الباقية؟ أنا في تعطينا فكرة عنها؟
أكيد. هلأ في عنا التأمين على الحياة، التأمين على الأمراض الخطيرة، في التأمين الأسيرانس أنفاليديتي، التأمين بحالة العجز، كمان سبق وحكينا عنه قبل، إن شاء الله بالحلقة الجاي نشرح عنه أكثر. هو تأمين بحال الشخص صار عنده عجز، عدم القدرة على العمل بسبب حادث، بسبب مرض، فبيكون عنده مبلغ تعويض شهري. بنصح فيه خاصة بشكل خاص لما شخص بيكون عنده مورجج، لما بيكون عنده قرض سكني في حال صار عنده عجز، لحتى يكون عنده تأمين يسدد له المدفوعات الشهرية للبنك. في تأمين الأكسيسات اللي هو تأمين الحوادث اللي بيندفع فيه $7 بالنسبة للأشخاص اللي ما بتقدر تأخذ الأسيرانس أنفاليديتي بالمبالغ العالية. في تأمين على الكسور، في كتير أنواع للتأمينات، تأمين على الأطفال. طبعا هو تأمين الحياة لحاله بحر، لأنه أكيد. عندنا المؤقت، عندنا الدائم، والدائم هو عدة أنواع، في الشيء المرتجع، في الشيء اللي فيه انفستيسمان، في التأمينات اللي ممكن نعمل فيها إيبان هي الانيفرسال، فهدول الأنواع الشائعين. عادة أنا بنصح الأشخاص بشكل عام أنه يكون عندهم تأمين على الحياة، كل الناس المفروض يكون عندهم تأمين على الحياة. بالنسبة للتأمين على الأمراض الخطيرة والتأمين على العجز، بنصح فيه خاصة للترافيور أوتونوم مثل ما سبق وذكرت ببداية الحلقة، لأنه ما بيكون عندهم تأمينات تانية تحميهم من العمل في حال هن صار عندهم مرض خطير. كيف منحدد هالشخص شو محتاج أكتر؟ دائما بحسب الأناليز دزان فينانسيير، بحسب التحليل المالي اللي منعمله، حسب الإمكانية المادية للشخص، الحالة الصحية اللي بتفرض عليه نوع معين من التأمين.
طيب التأمين بشكل عام أكيد ضروري، خلينا نقول أنه كل إنسان بده يعمل تأمين على 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 حياته على حسب وضعه. أنت شو بتنصحي مثلا وقت بيكون مدخوله قليل، يعني اللي بيعمل مثلا 25,000 بالسنة غير اللي بيعمل 50,000.
صحيح.
بهيك حالة شو بتعطي أنت رأيك لحتى تقدر تبيعي شيء تحمي؟
ككونسير عن سيكوريتي فينانسير مستشارة أمن مالي بنصح أول شيء الشخص أنه يكون عنده تأمين بغض النظر عن المبلغ اللي نحن عم نأمن عليه، بغض النظر هل هو تأمين مرتجع أو تأمين دائم أو مؤقت. يعني دايما بقول للناس خلينا نبلش يكون عنا باز جارانتي، عنا مثلا تأمين حياة لو مبلغ صغير، لو أقصر مدة اللي هي 10 سنوات، مع مبلغ صغير على الأمراض الخطيرة. مع الوقت التأمين دائما قابل للتعديل، يعني نحن فينا نحوله لتأمين دائم، فينا نرفع المبلغ في حال الشخص ما كان عنده أمراض، نقدر نزيد المدة. ولكن خلي عندك تأمين لو مبلغ صغير للطوارئ، لأنه كتير للأسف يعني مرات بيجيني حالات من الأشخاص اللي أنا عملت لهم تأمين على الحياة مثلا، بيكونوا رافضين فكرة التأمين على الأمراض الخطيرة، أو يمكن ما عندهم القدرة المادية لأنه يدفعوا، خاصة إذا كانوا أشخاص مدخنين، لأنه دائما تأمين الأمراض الخطيرة بيكون أغلى بالنسبة للمدخنين من الأشخاص الغير مدخنين. للأسف بعد فترة معينة بيقولوا لي صار عندنا هذا المرض، صار عندنا كانسر، صار عندنا جلطة قلبية. فالشخص لما بيصير عنده هذا المرض صعب الحصول بعدين على تأمين الأمراض الخطيرة، لأنه هو بغطي هاي الأمراض. وبالتالي دائما نصيحة، خدوا تأمين صغير على صحة السلامة وعلى عمر صغير، ومع الوقت بحسب إمكانياتكم بحسب احتياجاتكم المالية بنقدر نغير التأمين مثل ما الشخص بيريد، مثل ما بيناسبه.
تماما، كتير حلو. يعني معناته أنت بتعطي كل واحد على مقاسه. طبعا. خلينا نقول هيك بشكل عام،
في لكل شخص شو بيقدر يدفع بيقدر ياخد تأمين.
كتير منيح، كتير منيح. أكيد لكل استشاراتكم، لكافة المعلومات اللي بتحبوها فيكم تتصلوا بكيت العيد على 514-549-7797 514-549-7797 لكافة استشاركم، والاستشارات مجانية. بنهاية الفقرة فيك تعطينا شيء هيك، إذا بتحب تحكي شيء زيادة فيك تطحينا شيء.
بس بدي نوه لشغلة صغيرة، دائما الأشخاص بيسألوني عنا شو الفرق بين التأمين على الحياة والتأمين على الأمراض الخطيرة. تأمين على الحياة نحن ما بنستفيد منه، نحن رح نعمله في حالة وفاة الشخص المؤمن عليه، رح يكون في مستفيد هو اللي رح يستفيد منه. يعني دائما تأمين على الحياة هو ليس للشخص اللي عم يعمل التأمين، هو للشخص اللي ما بعده، للزوج، للزوجة، للأولاد، للأهل، أو لأي شخص نحن منعينه كمستفيد بحالة الوفاة. تأمين على الأمراض الخطيرة الشخص نفسه في حال صار عنده مرض خطير هو اللي رح يستفيد منه، هو اللي رح يقبضه. فدائما تأمينين مختلفين عن بعضهم، تأمين للأشخاص اللي هن من بعد المؤمن عليه، والتأمين الثاني هو للشخص المؤمن عليه نفسه.
فإذا هي منفعة طبعاً. الطرفين بشكل عام
طبعا،
هي ما فينا نهرب منها. بنهاية الفقرة أنا بشكرك كتير على المعلومات القيمة اللي دائما بتعطينا إياها وبتنورينا فيها وبتنوري الأخوان المستمعين. وأكيد لاستشاراتكم بعيد الرقم 514-549-7797 فيكم تتصلوا بمدام كيت العيد لتنوركم وتعطيكم معلومات كتير منيحة عن التأمين، تأمين الحياة، تأمين الأمراض، الرير، الريار، كل شيء بتحبوه موجودة معكم حتى تخدمكم.
هلا بالفقرة الجاية إن الله راد بديسمبر أو بجانفييك مثل كل سنة بنحكي عن الريير للأشخاص اللي بدهم يلحقوا حالهم بالشهر الأخير لحتى ما يدفعوا تاكسات كتير السنة الجاي، لازم يعملوا الريير قبل نهاية شباط.
تماما، شكرا لك
وأهلا
وسهلا فيك.
يعطيكم ألف عافية.
الله يعافيك وميت أهلا وسهلا فيك ببرنامجك السوري ليالي مال الشام.
ميرسي لك.
أعزائي المستمعين استنونا بعد الفاصل مع الفقرة التالية وشخصية من سوريا.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للـ10 مساء.
حلويات سلطان لأصحابها خوري وحداد على العنوان 9475 شادي لاتور مونتريال، خبرة 40 سنة بصناعة حلويات العربية على أنواعها، بقلاوة معمولة كنافة بين نارين، شعبيات، حلاوة الجبن، راحة بالقشطة، نمورة مفروكة مدلوقة، برازق وغيرها. للبيع بالجملة والمفرق 514-879-5523. حلويات سلطان، أطيب أنواع الحلويات العربية لمونتريال.
514-279-5523.
للنوعية والخدمة الممتازة عنوان واحد بيبلوس، أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة.
لغاية يوم الأربعاء سوبر مارشي بيبلوس بيقدم بندورة بعنوقة بدولار ونص الباوند، تفاح لوكال ب 49 سنت الباوند، بصل بويلر كيس 10 باوند بدولارين، زيتون لبناني بدولارين و99 الباوند، زيت زيتون سيدار 3 لتر ب 19.99، جبنة نابلسي فاكيوم فينيسيا ب 7.99 الباوند، وملوخية مجلد دي مفرومة بسمة 400 جرام بدولار و79.
بيبلوس 175 كود فيرتو فيل سان لوران، الموقف مؤمن.
زينب مشتريز بهالسيارة الجديدة؟
أره شو عم تعملي بلبنان؟ وشو هالسيارة الحلوة؟
ما فوياج مايسترو مثل عادتو، عطول عنده شي جديد. حجز التيكت الطيارة والسيارة على الشهر، طلع لي 5 أيام ببلاش، استلمتها من المطار وبرد على المطار.
فوياج مايسترو، أفضل خدمة وأحسن أسعار، متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، المغرب العربي والسود. 514-381-1999 أو بأوتاوا على 613-260-26-66. جرب مايسترو مرة وما بتغير عنه بالمرة.
من ياسمين الشام حلينا وسفرة غنية قدمنا. مطبخ وحلويات ياسمين الشام بيقدم أطيب وأفخر الحلويات الشرقية، بقلاوة، غريبة، وردة بقشطة، كنافة، حلاوة الرز والبرازق، والمعمول الشامي، عصملية بين النارين والجاتو على أنواعه، ومش بس حلو، منسف، أوزي، ورق عريش، كبة، وسجقات على الطريقة الشامية. مطبخ وحلويات ياسمين الشام مستعدين دايما لمناسباتكن. 804 كيري لابيل لافال، 514-692-633. واحد.
البيت مو بس حيطان وشبابيك، البيت هو شي ملموس معه طولة بأحلامنا الكبيرة لنعيش فيه ويعيش فينا. والعقارات منا بس متعهد بناء وعقود منمزية، بل هي تطوير مدروس وتسويق محترف. مع وكيل العقارات سميرة حكوم فيك تستثمر، تتملك أو تستأجر بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري. سميرة حكوم، خبرة، ثقة واحتراف. للتواصل الاتصال على رقم 514-465-7287.
الخير. مسقط رأسي مدينة ماردين بتركيا، وكان يوم مولدي ب 23 كانون أول 1908. هاجرت مع عائلتي لسوريا وكان عمري 14 سنة، هربنا من المجازر يلي تعرضوا للأرمن بهديك الفترة من الحكم العثماني. استقرينا بمدينة حلب عام 1922، وبشهر كانون الثاني من عام 1924 سافرت بالبحر وحطت فينا الباخرة بعد سفر دام أشهر طويلة بمدينة هاليفاكس الكندية، وكان عمري بوقتها 16 سنة. التقيت بخالي جورج نقاش، هو مصور فوتوغرافي معروف، فما كان إلي إلا أنه أشتغل عنده بمحل التصوير، واللي غير لكل طموحي من دراسة الطب، لأنه إمكانياتي المادية ما كانت تسمح لإلي بدراسة الطب. انتقلت بعدين على مدينة شيربروك من مقاطعة كيبك الكندية، واشتغلت باستوديو للتصوير تابع له. بعد فترة شعر خالي انه عندي ميول للتصوير الفوتوغرافي، فارسلني لمدينة بوسطن عام 1928 حتى تلمست على ايدين المصور الارمني الاصل اسمه جون كارو، وهو من اشهر مصورين الشخصيات بامريكا. كان استوديو كارو بعجب الشخصيات المرموقة من سياسيين ورجال أعمال وفنانين، فعلمني سيد كارو فن التعامل مع الشخصيات وكيفية التحاور معهم وكسب ثقتهم. شوي شوي بلشت صير محترف، وصرت صور أشهر الشخصيات التاريخية من كتاب وممثلين وعلماء ورؤساء دول. وبفضل حبي وتعلقي بالمهنة استطعت أظهر السمات الشخصية فيهم لهالشخصيات، مثل من قوة وضعف، من حب وكراهية، من شراسة ووداعة، واستطعت اني خلد هالصور وتكرر ظهوره بالصحف والمجلات العالمية وصارت اعمالي ارث تاريخي هام، فاقتنتها كتير من متاحف العالم لتعرضها على جدرانها بالعديد من الدول مثل الولايات المتحدة الامريكية والصين وبريطانيا وكندا. من الشخصيات السياسية اللي صورتها وينستون تشرشل، مارغريت تاتشر، الملكة اليزابيث الثانية والامير فيليب، جون كينيدي، جيمي كارتر، رونالد ريغان وفيدل كاسترو وفيصل بن عبد العزيز آل سعود وحسني المبارك. من الأدباء المعروفين اللي كمان صورتهم برنارد شو وأرنست هيمغواي. من الرسامين اللي رسمتهم بابلو بيكاسو. من الممثلين المشهورين صوفيا لورين ممثل الفرنسية، الأخوة ماركس، هيمرفي بوغارت. من رجال الدين البابا يوحنا بولس الثاني والأم تريزا. حصلت على كتير من الجوائز، بذكر منها جائزة الصفيحة الذهبية لأكاديمية المنجزات وسام كندا. كمان كنت عضو بالأكاديمية الكندية الملكية للفنون. بعام 1990 انتقلت للاستقرار نهائيا ببوسطن وتفرغت للكتابة. وافتني المنية ب 13 تموز 2002 عن عمري ناهز 93 سنة بعد صراع مع المرض ودفنت بأوتاوا. بعض معلومات عن هي القامة السورية المبدعة والمعجزة، في عام 2015 تقديرا للمسيرة الإبداعية أعلن الاتحاد الفلكي الدولي ومعهد كارنجي للعلوم عن 5 حفر على كوكب المريخ تم رصدها خلال رحلة المكوك الفضائي ماسنجر حول الكوكب الأحمر، وتمت تسمية هاي الحفر بأسماء 5 من فنانين العالم وكان اسمي بين هالخمس فنانين. أنا الفنان والمصور الفوتوغرافي الأرمني السوري الكندي جنسية يوسف كرش. ووفقا لمدير متحف المتروبوليتان للفنون، كان كرش هو واحد من أعظم المصورين في القرن العشرين. هو من خلق أسلوب جديد بالتصوير الفوتوغرافي يعتمد بالدرجة الأولى على الإضاءة المسرحية. أنشأت مدينة أوتاوا عام 2005 جائزة كارش للفنون، وعام 2008 أطلقت مؤسسة البريد الكندية 3 طوابع من أعمال كارش مثل صورة لويستن تشرشل وصورة ليوسف كارش وصورة لأودوري هيبون السينمائية المعروفة. كان معكم عصام النجم من الفقر برنامج سوري ليالي أمال الشام، فقرة قامة سورية. انتظرونا بعد الفاصل مع الزميل حسان حداد. يسعد مساكم.
النوعية والخدمة الممتازة عن وين واحد بيبلوس أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة
لغاية يوم الأربعاء سوبر مارشي بيبلوس بيقدم بندورة بعنوقة بدولار ونص الباوند تفاح لوكال بتسعة وأربعين سنت الباوند بصل بويلر كيس عشرة باوند بدولارين زيتون لبناني بدولارين وتسعة وتسعين الباوند زيت زيتون سيدار تلاتة ليتر بتسعتاشر دولار وتسعة وتسعين جبنة نابلسي فاكيوم فينيسيا بسبعة دولار وتسعة وتسعين الباوند وملوخية مجلدة مفرومة بسمة أربعمية جرام بدولار وتسعة وسبعين
بيبلوس 175 كود جيرتو فيل سان لوران الموقف مؤمن غرائب وعجائب هناك الكثير والكثير من الأمور التي لا نعرفها وهذه الأمور هي نقطة في بحر العالم المليء بالمعلومات والحقائق الغريبة التي لا نسمع عنها لنتعرف على بعضها تعتبر رمال الصحراء غير مفيدة لعمليات البناء لذلك لأنه عندما تهب الرياح على الكتبان الرملية تجعل حبات الرمل الكروية ملساء الشكل بخلاف الرمال الموجودة على ضفاف الأنهار والشواطئ والتي تكون خشنة تتماسك أكثر لهذا تقوم السعودية باستيراد الرمال من كندا وأستراليا تمر طيور الببغاء بصدمة عاطفية حادة عندما يتم التخلي عنها أو بيعها إذ تعمل على تطوير سلوكيات مدمرة كالصراخ والعدوانية فضلا على أذية نفسها ونزع ريشها فهي تعتبر كائنات اجتماعية للغاية وغالبا ما تتراوح زواجها مع شركائها مدى الحياة وجدت قوانين حماية الحيوانات من سوء المعاملة قبل قوانين حماية الأطفال وجدير بالذكر أن أول قضية في أمريكا رفعت ضد أم لتعنيفها طفلها التي تدعى ماري ماكورك كانت من قبل الجمعية الأمريكية لمنع العنف على الحيوانات في عام 1874 وكان الآباء وقتها يمارسون القصة والضرب على أطفالهم دون أي عقوبة أما عن الحيوانات بعدما ضل طريقه عاد الكلب إلى منزل أصحابه في فيكتوريا الأسترالية بعد أن مشى مسافة 3218 كيلومتر عبر أستراليا في العام 1979 وهي أطول مسافة يقطعها كلب مفقود عائد إلى مكان سكنه
تشهد عاصمة تايلاند ركودا اقتصاديا بسبب جائحة كورونا، مما اضطر إلى ساقي التاكسي إلى التخلي عن مركباتهم لشركات المالكة، فاستغلها هذه الشركات في زراعة الخضروات على أسقفها لتكون عبارة عن اعتراض على الأوضاع الراهنة ومصدر للطعام لعمال الشركة، والكراج الطائر منها يتم بيعه في الأسواق. وأخيرا من سوريا، دير ماما قرية سورية تتبع ناحية مصياف، تقع على السطح الشرقي من الجبال الساحلية جبال علويين. القرية تتميز بمناخها المعتدل صيفا والبارد شتاء، وبغناها الجغرافي والثقافي والسياسي، وتعتبر إحدى العلامات المميزة في تاريخ بلدات وقرى جبال الساحل السوري. أهلها طيبون وذوي حسن فكاهة يميزهم عن باقي القرى، وأهلها لهم باع طويل في الأداب والسياسة، وإن كان فيها الكثير من الثقافين ولكن بقوة مغمورين، فمنهم أدباء دير ماما المعروفين ممدوح أدوان. سكان دير ماما مسيحيون ومسلمون علويون، تشتهر بمحاصيل موسمية من الأشجار المثمرة كالزيتون والعنب والتين والجوز والمشمش، ويستخدم الأهالي العنب في صناعة العرق والزبيب وأنواع الحلويات. كنت مع حسان حداد من البرنامج السوري ليالي يمال الشام. أعزائي انتظرونا بعد الفاصل مع سامي هلال وكنوز من الشرق.
Thank you. مساء الخير. تنوز من الشرق اليوم بعنوان وداعا صباح فخري. يشرفني ويسعدني أن يشاركني بهذا اللقاء الموسيقي الفنان جلال جوبي من ستوكهولم.
أنت سلطان الملح عيني يا ملك، أنت ملك، أنت سلطان الملح عيني يا ملك، أنت ملك. زدت هاتي يا غزال والمواء يا ملك، زدت هاتي يا غزال والمواء يا ملك. أنت سلطان الملح عيني يا ملك، أنت ملك، أنت أنت قلبي من بعدك هلك، ولو تراني يا حبيبي يا حبيبي قلبي من بعدك هلك. جد بي داع الهوى والجمال يا ما فتك، جد بي داع الهوى شبك في ذوي الحسن البديع يا عيني، كم وكم مثل شبك يبتغي طيب الوصال من منهله يرتوي طيب الوصال يرتوي من منهله وأنت سلطان المنح يا عيني يا ملك أنت ملك يا أنت أنت سلطان المنح يا عيني يا ملك أنت ملك للتنادي يا غزال والنوى يا مازال للتنادي يا غزال والنوى يا مازال.
أهلا بك أستاذ جلال ضمن برنامجنا ليالي آمال الشام ومن خلال فقرة كنوز من الشرق للحديث عن قلعة حلب للطرب والأصالة صباح فخري الذي رحل عنا بالأسبوع الماضي. وهل هناك أجمل من أن يتحدث عنه غيرك وأنت الشاهد الأمين لفترة طويلة من الزمن ورافقته بمسيرته الفنية؟
يسعد أوقاتكم، معكم جلال جوبين ستوكهولم. بشكر صديق عزيز أستاذ سامي هلال لاستضافتي في هذه الحلقة للحديث عن العملاق الأستاذ الكبير المرحوم صباح فخري. أتقدم بالعزاء الكبير لأسرة الأستاذ صباح فخري، الأسرة الصغيرة والأسرة الكبيرة اللي هي الوطن السوري، الجمهورية العربية السورية، ولكل محبينه ولكل عشاقه نقدم له العزاء وعزي نفسي أنا كمان بهذا المصاب. ويعني هاي سنة الكون والحياة للأسف ما بيطلع شيء بالإيد. السلام يروح صباح فخري، والحقيقة رح نحكي لأولادنا وللأجيال القادمة أنه نحن عشنا في زمن صباح فخري.
يا قلب نعي ويا عين زرفي عبرات
بقاع الماحلات شجاري يا وي هوف 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 هوف.
ما الذي ميز صباح فخري عن سواه من المطربين بعاصمة الطرب حلب؟ إتقانه للغة العربية والتجويد؟ أم حلقات الذكر والأناشيد والمدائح الدينية؟ أم دور العمالقة بحلب كالشيخ عمر البطش وصبحي الحريري وبكري الكردي؟
لا يكفي الصوت الجميل فقط ليكون المطرب مطربا. هلا من أهم العناصر اللي تخدم هذا الموضوع، أول شيء معرفة الشخص شو بيريد، يعني الهدف، ما هو الهدف. صباح فخري في فترة امتناعه عن الغناء، وكان هذا بسن المراهقة، يعني قضاها في الاستماع والبحث والتنقيب والدراسة، فاستمع إلى تسجيلات المطربين اللي سبقوه مثل علي عبد الجليل وبكري الكردي وعمر بطش ومحمد نصار وأحمد فقش وصبحي الحريري، وشرب من هؤلاء كلهم هذا اللون الغنائي والتراث الموسيقي الكبير. وبعدين أخذ، يعني هون بيبدأ الهدف شو هو، يعني الغاية المرجوة من سماع هؤلاء كلهم. ما بكفي إنه بس نسمعهم، لا، أخذ من كل واحد أجمل شيء عنده ودوبهم ببوتقة اسمها صباح فخري، طبعا بالإضافة إلى تعلمه علم دراسة حرف التجويد والإعراب واللغة العربية وإتقان مخارج الحروف. وفي مقولة شائعة بتقول المطرب إذا أعرب أطرب. فصباح فخري كان بهالفترة، هي فترة تحصيل العلم، كان يستمع طبعا يحضر حلقات الذكر وحلقات الموالد ويتواصل مع الفنانين الموجودين إلى أن اكتمل النمو وبدأ بالغناء. فكان عنده رصيد يعني غني حسن يبلش فيه مشروعه الفني، واللي هو هدفه من هالمشروع كله. يعني
من عز قدموا للمرحلة جهودي ما عقهم على المسير ما جهودي ما في الكرم بعدهم والعز والجود يا عيوني. من عز قدموا للمرحلة جهودي ما عقهم على المسير ما جودي ما تلكرن بعد نمو العز والجود. حبا على مين التقصر يا صار شما مريابا، حبا على مين التقصر يا صار شما مريابا. واشرب التعا في كديم جاسات حمضى الأمر راهن الله ما أصعب فراق ومر جودي عليهم عيوني بالبكاء جودي 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 جودي. حب على مين التقصر يا طارش ومر واشرب التعاطى كتير يا سات حمضى الأمر راهن الله ما أصعب نواهم أمر جودي عليهم عيوني بالبكاء جودي 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 جودي. يا رجل الحمرة قناصي الصين سلم على أحباب قلبي قناصي قناصي قناصي. يا ويل راجب الحمرة قناصير صير سلم على أحباب قلبي قناصي قناصي قناصي. يا ويل المجروح ومجري قناصي يا ويل المجروح والميسور يا ويل ويل يا با 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 يا با
يا لوبك فيك يا لوبك وما دور لوبك والهون هون هون
أستاذ جلال، اسم صباح فخري مركب من اسم صباح الذي اختاره له عازف الكمان الحلبي الشهير سامي الشوى عام 1947، والذي اقترح عليه الانتقال إلى مصر حيث بزغ نجم محمد القصبجي ومحمد عبد الوهاب. أما اسم فخري ويعود إلى الشاعر والأديب الوطني فخري البارودي، والذي اقترح عليه أيضا بالانضمام إلى الإذاعة السورية. بتقديرك لو اختار صباح فخري الاقتراح الأول، هل كان النجاح حليفه؟
لا أعتقد أنه الخيار الأول كان سيصب في مصلحة صباح فخري، لأنه بقاؤه في سوريا خلاه يطلع على التراث الموسيقي الموجود فيها من موشحات وقصائد ومواويل، وحتى قالب الدور والغناء الارتجالي، يعني قالب الدور المصري المنشأ، حفظ كل هذه المنتجات خلينا نقول ليكون هو، يعني هو حط هدف أن يكون هو حامي التراث. بقاؤه في سوريا هو كان الخيار الأفضل لاطلاعه على الفن السوري والفن الحلبي بشكل خاص، وكيف راح يبلش المشوار، يعني حتى يحط بقى اللبنة الأولى في حياته الفنية. بعتقد الخيار الأصح كان إنه يبقى في سوريا، وهو يعني طبعا بقى في سوريا وما سافر بهذاك الوقت. وصلاح فخري يعني ما طلع على الدول العربية وساوى نجم، لا، هو كان نجم بوطنه والدول العربية يعني دعته كنجم، يعني هو كان نجم بسوريا، ما في أي دولة عربية كان طلع عليها مشان يصير هو نجم. فلذلك بقاؤه في سوريا كان في مصلحته، بعتقد أنا هذا الخيار كان هو الأنسب. تابع كنوز من الشرق وداعا صباح فخري ولقاء مع الموسيقي الفنان جلال جوبي من ستوكهولم.
الرزانة كل الناس
اعتبر صباح فخري أن الفن رسالة والتزم بخط الأعمال الغنائية التقليدية كالقصائد والمشاحات والأدوار والمواويل. كيف تمكن من تحقيق ذلك؟
صباح فخري لحنوله يعني ألحان له خصيصا في ذلك الوقت يعني، ومن أشهر الملحنين اللي تعامل معهم يعني محمد محسن، عزيز غنام، نديم درويش، عدنان أبو الشامات، سهيل عرفي، سليم ثروي وغيرهم كثر يعني. ولكن هو كان هدفه حماية التراث السوري يعني من موشحات وقصائد ومواويل والقدود. وبالقدود بحب أقول شغلة أنه كان له الفضل في تهذيب نصوص القدود الحلبية التي كانت يعني معظمها كلام شعبي كتير. قد أوعز إلى الشعراء الحلبية يعني يغيروا له النصوص هذه إلى نصوص تليق بالمستمع وتليق في الجمهور. يعني مثلا كان من الشعراء اللي تعامل معهم يعني المرحوم عمر بابا، الأستاذ مبنى عبد العزيز. والحقيقة وخير مثال على هالقضية هي أنه يا مسعدك صبحية كان فيها كلام يعني لا يليق بالمستمع. مثلا في كانت تغنى بشكل أمي العبي جوز ولوز ويوم طلع ومالك جوز وبيعي الفرشة وحويلك جوز تدفكي بالمسوية. هل هذا الكلام يعني يخدش حياء المستمع ويخدش ذوقه؟ فأوعت إلى شعراء الحلبية بتغيير النص، وقاموا بتغيير النص وصار النص الجديد هو سيدي رقلي وارحم الولهان، الهوى ما نوى وفؤاد حيران، إن لم تعد لي عدني والهجو شيء يبني يا يوسف الحسن أحزان يعقوبية. صار كلام يليق بالمستمع، كلام له معنى، كلام جميل. كان حريص لتغيير معظم كلمات قدود من خلال شعراء الحلبيين اللي كانوا موجودين بهذا الوقت.
بحكم كونك موسيقي مبدع، حدثنا من فضلك عن مكامن الجمال بصوت صباح فخري وأسلوب التطريب والارتجال لديه.
صوت صباح فخري من الأصوات العملاقة يعني التي تمتد لأكثر من 20 علامة موسيقية، تبدأ من القرار وانتهاء بالجواب، وكلها علامات نظيفة ونقية ولا شوائب فيها. ويمتلك من تقنيات الصوت العرب الكرجات، يعني احنا بنقولها بالعامية الموسيقية الكرجات أو العرب، التي تعد من أصعب الألوان الغنائية، وله في الارتجال شيء كثير جدا. وهذا الارتجال اللي كان يسويه بقصائده أكثر شيء كانت يعني موجود هذا الارتجال. وبقالب الدور، قالب الدور يحق للمطرب أن يرتجل ويظهر خلينا نقول عضلاته الموسيقية ويظهر علمه. فكان قالب الدور غني بي 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 أو يسمح للمطرب باستخدام علمه. وطبعا الأدوار غناها صباح فخري يعني أدوار كلها صعبة، وممكن من أصعب الأدوار في يعني دور ضيعت مستقبل حياتي لسيد درويش، ودور حرمتي أعشق مقام حجاز كار، وضيعت مستقبل حياتي مقام البيات الشوري، ودور بين الدلال والغضب كمان مقام بيات الشوري. فكان يغني الدور، وفي منتصف الدور كان يسوي قصيدة هي عبارة عن بيتين ثلاثة من الشعر الفصيح طبعا. وبهي القصيدة رأي ورجي علمه وفنه اللي كان يمتلكه، ويحط العرب اللي عنده الموجودة ويستعمل كل التقنيات موجودة في صوته.
الله Allah
يعتبر صباح فخري صاحب مدرسة فنية لاعتماده بحفلاته غناء الموشحات ومن بعدها القصيدة ثم الدور وانتهاء بالقدود الحلبية. ما السبب بهذا الترتيب والذي اعتمده كل المطربين بمدينة حلب؟
هلا بالنسبة للترتيب اللي وضعه صباح فخري بالحفلات، يعني تبدأ الحفلة بوصلة موشحات، وبعد الموشحات في عنا قصيدة أو في تقاسيم طبعا، وبعدين في قصيدة، وبعدين في دور، وبعدين تجي بقى مجموعة القدود الحلبية ووصلات القدود الحلبية، وبتخللها المواويل السبعوية، وبتخللها الرتم السريع. يعني هذه الترتيب هذا ما نوضع اعتباطي، لانه انوضع بحيث انه يبدا من القاعده العريضه ومن الايقاعات الكبيره، وكل ما طلعنا مشينا بالحفله اكثر بتصغر الايقاعات وبتسرع الرتم. هذا بيخلي الجمهور يتفاعل معه شوي شوي ليصل للذروه بنهايه الحفل. وطبعا نهايه الحفل بتكون بعد يعني 4-5 ساعات 6 ساعات، واحتمال يمتد لعشر ساعات الحفل. فكانت هذه كان له غاية من هذا الترتيب، واللي أصبح بعدين كل المطربين حلب ياخذوا نفس الترتيب ويعملوا نفس القصة. في فكر هون بالقصة، ما القصة اعتباطية أبدا. هذا الترتيب بيخلي الجمهور يتفاعل معه شوي شوي، ويطالع معه للذروة شوي شوي، ويتواصل معه ده يعني بشكل في تسلسل منطقي، خلينا نقول، حتى يصل الجمهور بنهاية الحفلة إلى الذروة وإلى السلطنة وإلى الغاية المرجوة.
هل من حوادث مميزة صح صادفتك خلال مرافقتك للأستاذ صباح فخري بمسيرته الفنية؟
الحقيقة بدي أحكي عن صباح فخري الإنسان، صباح فخري الأب، صباح فخري الصديق. مثل لأجل يعني أنا أذكر بولادة بنتي، يعني لما أجاني بنت جد بوكيت ورد اللي بعتها صباح فخري للمستشفى بالزور دخلوها ولوسعت بالغرفة، لوسعت بالغرفة عندي، وكل الناس شافوا هاي البوكيت ورد اللي كانت فعلا يعني كتير جميلة يعني وكتير كبيرة كانت. وبعدين بعد لما ولدت بنتي سالي اجا هو والحجة عنا على البيت وباركولا لسالي وقدموا هدية قيمة بذلك الوقت. يعني العلاقة كانت معي أخ وصديق وأب ومعلم وكل شيء، يعني في له شغلات تانية. يعني أنا يوم تزوجت هو حدد لي موعد عرسي 22 حزيران، يعني حدد لي بوقتها كان عندنا شغل وقال لي هذا النهار يعني تحسن إنه يعني تعمل عرسك فيه، وطبعا اعتذر ما حسن يجي هو على العرس. ولكن بعد 3 أيام من العرس من عرسي أنا كان عندنا حفلة بالشام، وطلعت أنا ومدامتي على الشام مشان أسوي الحفلة هاي. ولما وصلنا على الشام دق لي تليفون وقال لي أنتوا معزومين اليوم، جيب المدام وتفضل عنا على البيت، معزومين على الغداء مشان نهني العروس كمان يعني ونهنيك بموضوع الزواج. وفعلا رحنا، وكان عامل الحجة كانت عاملة يعني أكلات طيبة، وقعدنا قعدة ظريفة. وبعدين قال لي المدام بتجيبها معك على الحفلة، محجز لها طاولة باسم صباح فخري، خليه تحضر معنا الحفلة. في مواقف كتيرة يعني بالنسبة لي أنا كجلال جوبي، يعني لما حتى علاقته مع أهلي كانت علاقة طيبة جدا. يعني أختي لما جاء ابنا كمان بعت له هدية قطعة ذهب قيمة جدا. فصباح فخري بالنسبة لي كان كل شيء، يعني حتى أثر بشخصيتي، أثر بكياني، بعلمي كتير. ما كنت أنا أبرك معه، نتناقش بأمور فنية، نتناقش بالقصائد سواهن، نتناقش بقصة الارتجال، نتناقش بالأدوار اللي كان يعملها. كان حديثنا فني وغني جدا، وأنا نهلت من علمه، وله فضل علي في كثير من الأمور الفنية العميقة التحليلية. خلينا نقول كنت أقعد أقول له ليش سويت مثلا فلان نغمة بهالقصيدة، ليش عملت فلان نغمة هون، ويشرح لي أنه هذا تطابق المعنى مع المقام، لازم نجيب معاني، لازم نجيب مقام يلائم معاني كلمات. من هالأمور التحليلية كتير كنت أقعد ناقشه فيها ونتناقش فيها، وطبعا كان ما يدخل علي أبدا. له فضل على كل الوسط الموسيقي وكل من عمل في الغناء، في الغناء العربي خلينا نقول بشكل عام. يعني صباح فخري هو مدرسة ومؤسس لمدرسة الطرب في سوريا، ولنا الفخر انه هذا الفنان الكبير هو سوري، ورفع اسم سوريا بكل اصقاع الدنيا. يعني لما نقول حلب نقول صباح فخري، يعني هي معروفة بكل أصقاع الدنيا.
كلمة أخيرة من فضلك أستاذ جلال.
كلمة أخيرة، يعني يمكن ما في كلام يوصف هذا الفنان الكبير. صباح فخري ظاهرة فريدة من نوعها، اجتهد وعرف شو بده وحقق هدفه طبعا، وطبعا عاش حياة كريمة وحياة عزيزة، رحل عزيزا مكرما من قبل سوريا بما يليق بشخصيته ومقامه. هو الحقيقة قامة وطنية. السلام لروح صباح فخري، ومثل ما قلت ببداية الحلقة رح نحكي لأولادنا وللأجيال القادمة أنه نحن عشنا في زمن صباح فخري، وأنا يعني شاهد على هذا العصر، ومو بس شاهد، أنا كنت جوات هذا العصر وعاصرته والسنين اللي مرت 22 سنة اللي كانت على المسرح بقيت العلاقة موجودة حتى بعد ما توقف عن الغناء. فهي هي يعني أكثر من 22 سنة بالنسبة لي لأنه ما انتهت العلاقة بانتهائه من الغناء، لأنه أنا وصلاح فخري بالنسبة جلال جوبي وصلاح فخري ما كانت القصة بزنس يعني موسيقي ومطرب أو لا، كان حدا من العيلة، كان أب وكان صديق وكان أخ وكان معلم وكان قدوة. والحقيقة أنا برحيله ودعت جزء من حياتي، جزء كثير مهم، جزء أثر في شخصيتي، في تكويني، في علمي، في فيما وصلت إليه، وهذا بيخليني يعني يكون عندي حافز لرد الجميل لهذا الرجل العملاق، لهذا الرجل الظاهرة، لهذا الرجل اللي له فضل على كل الوسط الموسيقي السوري والعربي بشكل عام. شكرا أستاذ سامي، وشكرا للمستمعين لاستضافتي هذه الحلقة بعد رحيل العملاق الكبير، خليني أقول عمو صباح مثل ما كنت أنا نادي دايما، وهو كان يصرخ لي يدلعني يقول لي جلو. فأنا هلأ بتذكر هذيك الأيام ويعني بقيت بالذاكرة، فالسلام لروح صباح فخري.
شكرا جزيلا صديقي الغالي الفنان جلال جوبي النسر المحلق بدون الاغتراب. رحل صباح فخري ولكنه باق في القلب والوجدان، والعزاء بما تركه من إبداع ونهج ومدرسة موسيقية أصيلة تهتدي بها الأجيال القادمة التواق دائما إلى الطرب والأصالة. كان معكم سامي هلال من البرنامج الإذاعي السوري ليالي أمال الشام بموريال كندا. تحياتي للجميع، الأربعاء القادم إن شاء الله نلتقي.
نسمع هذا التاريخ بيقدمها تاريخ من ليالي يمان الشام، يمان الشام.